بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 13 من مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. كالعادة بكرر اعتذاري على طول الفترات البينية بين المجالس، لكن لعلها تكون فرصة لقراءة التفاسير ومدرسة السورة والصلاة بها. ربنا سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. نستكمل هذا المجلس عند قول الله سبحانه وتعالى. يا ريت الناس تفتح المصاحف. آية 120 سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. حبتي في الله، الآية رقم 120. الناس اللي مستحضرة السياق، ويريد دايما وخصوصا في مجلس النهاردة كان مهم قوي، ان القدر المستطاع قبل ما تسمع المجلس لو قدرت يعني هات البقره من اولها جردا بسرعه كده، او اسمعها حتى لاي قراءه لحد لاي شخص بيقراها حذرا، يعني اي حد بيحضر الصوره كده يسمعها بسرعه، او انت اقراها قراءه حذر كده سريعه لغايه لما توصل للمقطع بتاع النهارده. ده مهم في استحضار ترابط المواضيع، يعني حتى طبعا مش هقول لك ارجع اسمع ال 12 مجلس تاني، لكن لان مش مهم المجالس، استحضار الايات متتاليه الصلاه بيها قراءه حتى ولو مختصر سريع للتفسير ان يجمع لك بس المعاني المتنافره دي عشان تفهم احنا واقفين فين. طيب النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقالوا، قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الخطاب بدأ يجمع بين اليهود والنصارى، يعني دي آية 120، بدأ تظهر الكلمة اللي تجمع بين اليهود والنصارى في آية 111 المرة اللي فاتت، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وبعد كده 113، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وبعد كده آية 120، وبعد كده هتجي لنا تاني 135، وقالوا كونوا هودا أو نصارى. مع ان السياق كان ماشي كله عن جرائم بني اسرائيل، ثم الحقت بهم النصارى، عكس اللي بيحصل تقريبا في آل عمران، ان السياق عن جرائم النصارى وعن تحريف وتبديل النصارى، وبعد كده الخوض معركه غزوه احد مع المشركين، وفي الاخر بياتي ذكر اليهود مع النصارى في اخر السوره. هنا الحقت النصارى، وتكلمنا عن فكرة التعصب وهنتكلم عنها بتفصيل شوية النهاردة، ودخول الفكر ده ازاي بيؤدي الى ان الانسان يظن نفسه هو اللي بينجو فقط، ثم يهدم الفريق الاخر، ثم حتى يمنعه من اماكن العبادة اللي هي ومن اظلم منع مساجد الله. اتكلمنا عن الثلاثية دي المرة اللي فاتت. طيب هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلن القاطعة، اللي حتى لدرجة ان بعض البلاغيين قال النبي تفيد التأبيد زي الزمخشري، وكان له مقارب عقدية في ده لنفي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. وإن كان ابن عاشور بيميل لده بسبب بلاغي معين وبيقول إن ده بيفيد في الدنيا، أيا كان الخلاصة إن لن بتفيد معنى القطع، فده أمر منتهي ولن ترضى. خد بالك هنا ملمح الرضا، زي نحلل الألفاظ، ولن ترضى عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولا النصارى حتى. طيب كأن هنا في بحث من الداعية عن رضا هؤلاء للدخول في الإسلام، وده المحرك الأساسي عند الداعية. فهم أهل الباطل لمحركات الداعية بيخليهم يستغلوا هذه المحركات. تاني، فهم أهل الباطل لما يحرك الداعية، اللي بيحرك الداعية الحق، الداعية المخلص، لا يحركه المال. فهنا العرض مش لن ترضى عنك حتى تعطيهم الأموال، لا، هما فاهمين ان اللي هيحرك الداعية باتجاه دعوة اليهود والنصارى او استرضاء او بعض تقديم بعض التنازلات هو الاشارة من بعيد ان احنا عندنا قابلية للدخول، ولكن بشرط التنازل عن بعض العقائد، التغافل، وده اللي كان بيعمله المشركين. ويأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له مثلا اطرد هؤلاء حتى ندخل في الدين، مش حتى مثلا نعطيك المال. والحديث المشهور في صحيح مسلم: فوقع في نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع، صلى الله عليه وسلم. فهنا الرضا إزاي توصل لمرحلة الرضا؟ خد بالك، هما في آية تانية هتجلنا سيستمروا في المعاداة حتى تخرجوا عن الدين، مش مسألة الرضا، اللي هي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى هو له مسارين، بيقنعك مسار إمتى يرضى عنك، وبيفضل في مسار إزاي يصرفك عن دينك. طيب، ولن ترضى عنك عن نفس الله وبالتالي عن هذا الدين اليهود ولا النصارى الاثنين حتى إيه؟ حتى تتبع ملتهم. يبقى هو بيضغط عليك بهذه القضية، وربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنجيب غالب المفسرين قالوا ايه، بس الامر ده مستحيل، لن يرضوا عنك، لان الرضا مرتبط بان انت تتبع ملته، وانت يستحيل ان تتبع ملته، فاذا لن يرضوا عنك. ذلك رد عليهم وقول لهم ان هدى الله هو الهدى. طيب، يعني ايه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم؟ فين هنا التعليق بالمستحيل؟ يعني فين الاستحاله؟ هل الاستحاله لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فبالتالي يستحيل ان هو يتبع ملتهم، فبالتالي لا يستحيل ان يرضوا عنه؟ ده قاله جمع من اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل، ان طبعا حفظه الله وعصمه الله من ذلك، يستحيل ان يتبع ملتهم، وبالتالي ما يطلبونه مستحيل قطعا، وهم يعلمون ان هذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلقون طلبهم على مستحيل. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى، فانت تقول حتى يا ترى في امل، حتى تتبع ملتهم، فتعرف ان ده مستحيل، فترد عليهم وتقول لهم إن هدى من أراد الحق فليتبع الحق من عند الله سبحانه وتعالى. ده عليه كتير من المفسرين. الطبري اختار ملمح غريب شوية وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، جات مفرد وبيقول وليست اليهود ومحمد ولا النصارى برضية عنك أبدا. طب ليه مش هيرضوا؟ ليه الاستحالة؟ الطبري بيرى أن الاستحالة عقلية. ازاي؟ بيقول فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، واقبل على طلب رضا الله في دعائهم الى ما بعثك الله به من حق، فان الذي تدعوهم اليه من ذلك لهو السبيل الى الاجتماع فيه معك على الالفه والدين القيم، ولا سبيل لك الى ارضائهم باتباع ملتهم. ليه ما فيش سبيل؟ هل فقط النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لا، بيقول هنا كلمه مله جت مفرد، وده اختيار الطبري. لماذا جاءت هذه الكلمه مفرد؟ ليه ما قالش ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مللهم؟ اللي جات مفرد. قال لأن اليهودية ضد النصرانية، ونصر ده كلام الطبري، والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد، يعني مستحيل تبقى أنت يهودي نصراني في نفس الوقت، وبالتالي واليهود والنصارى لا تجتمع على رضا بك إلا أن تكون يهودية نصرانية، وذلك مما لا يكون منك أبدا، لأنك شخص واحد ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة. يبقى إذن طبري بيعلق الاستحالة هنا استحالة عقلية، أصلا يستحيل أن يجتمع فيه كدين. في بعض المعاصرين رأى أن الإفراد له دلالة، هذكرها الوقت إن شاء الله، لكن أذكر بس معنى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى معنى. ذكرنا المعنى الأول استحالة الأمر ده لأن النصارى معصوم من ذلك، قول الثاني استحالة عقلية لاختيار الطبري، قول الثالث اللي لمح ألمح إليه الزمخشري وفصله شوية الإمام الطيبي في الحاشية بتاعته، الإمام الزمخشري بتحليل الطيبي الكلام، وبيرى كأن المعنى إن كأنهم قالوا كلام وإن ده رد، يعني ده لذلك إن هدى الله هو الهدى، ده رد على الكلام اللي قالوه، فكأنهم قالوا لن نتبعك حتى تتبع ما معنا لأن ما معنا هو الحق، ده كأن كلامهم، فكان الرد عليهم بل الحق معي، فالحق أن تتبعوني لا أن أتبعكم. ده الملخص من كلام الزمخشري على كلام الطيب. خلاص؟ إن هو عايز يقول كده، يعني إيه؟ إن إحنا معنا الحق. فكأن في حاجة اسمها إن النوع من القصر القلب، إن أنا لا، ليس الحق معكم ولكن الحق معي أنا. فإن هدى الله هو الهدى، وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيلزم إن الهدى هنا يكون هو الوحي والقرآن. وإن كان في ناس قالت زي الطبري، قال إن الهدى التوراة أصلا، بل أنتم لم تتبعوا التوراة، إن هدى الله التوراة التي جاءتكم كانت فيها هدى ولكن حرفتم هذه التوراة. طيب، هي ملخص الأقوال الثلاثة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لهم، إن الأمر قطعي مفروغ منه، ومش ولن يحدث ذلك عصمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو عقلا مستحيل إن أنت تفعل ذلك الأمر أو غير ذلك كما ذكرنا. هنا في إشارة إن الجهود التي ستبذل لإرضاء اليهود والنصارى جهود من التبذير، اللي أنا المصطلح اللي كنت استعملته قبل كده، نوع من التبذير الدعوي، ده تضييع للجهود على الأرض، لن يرضوا عنك. فالداعية اللي مشغول بطلب رضاهم ولا يكون مشغولا بدعوتهم إلى الحق، ده بيضيع نفسه، بيضيع المجهود الدعوي على الأرض، لأن هو لن يرضى عنك. خلاص، هو طالما متمسك بهذا الدين الباطل لن يرضى عنك. ده ربنا سمى هذا الدين في نفس الآية سماه هوى، اتباع أهواء. فماذا تفعل؟ أنت تضيع. يعني اللي قاعد بيتنازل عن أجزاء من الدين لإرضاء اليهود والنصارى عن هذا الدين هو مضيع لهذا الدين، بل يخسر النصرة والولاية من الله سبحانه وتعالى. وده ختام الآية، ختام الآية: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ختام بديع. البعض بيعتقد أن التنازل عن جزء من الدين سيقربه من التمكين وأن الناس تدخل في الدين، فربنا يقول لا، هذا التنازل عن الدين لإرضاء هؤلاء يفقدك الولاية والنصر، وأنت لن تستطيع أن تصل إلا بولاية الله ونصرته سبحانه وتعالى. فهنا يعني مهم قوي خطاب، والقرآن بيركز على نقطة دي كثيرا، العلاج النفسي للدعاء، التهيئة النفسية للداعية، أن يكون الداعية صلب في الهجمات سواء الشبهات أو في الإغراءات الدعوية التي تعرض عليه، مش المادية فقط، الإغراءات الضغط الدعوي اللي بيتعرض ليه الداعية، زي مثلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقوله. خد بالك، الداعية قد يضيق صدره للأقوال التي تقال سواء في الدين في الشريعة فيه هو، فبالتالي القرآن بيعالج هذه القضايا. فلعلك باخع نفسك، هتموت نفسك، فالقرآن بيلتقط مثل هذه الأمور ويعالجها حتى يثبت الداعية. فالداعية القرآن هنا بيقطع اليأس إحدى الراحتين عشان خلاص تفقد الأمل في ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تبعتهم، وهذا لن يكون. فبالتالي رد عليهم وقول لهم: قل إن هدى الله هو الهدى. وكأن هنا لو قلنا هدى الله الوحي القرآن انتقال من محاولة الإرضاء للدعوة. خد بالك، الأولى لن ترضى من محاولة الصداء، لا، إن هدى الله هو الهدى دي مواجهة بالدعوة الحق، فخلاص توقف عن السير في هذا الطريق، هذا لن يثمر شيئا، وانتقل إلى الاستعلان بالحق والوضوح واشتغل في الدعوة الله سبحانه وتعالى واستعلن بأن هذا هو الحق. إن هدى الله هو الهدى، والقصر ده هو الهدى الحق اللي هو بيفيد الإفراد إن هو الهدى فقط الكامل. إن هدى الله هو، وما معكم ليس هدى، أو زي ما ابن عاشور بيقول ده بيفيد القلب، ليس معكم، أو الطيب اللي بيقول يعني ليس معكم الهدى الحق، بل الذي معي هو الهدى الحق. قل إن هدى الله هو الهدى. خد بالك، ولئن اتبعت، يبقى انت الداعية، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، خطاب وجه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الضغوطات اللي بيتعرض عليها من سواء العروض بقى بالنسبة للدعاء، العروض المادية او العروض بالامل بان احنا ندخل في الاسلام، بس زين لنا الاسلام، الاسلام مش قابل انه يتوافق مع الحداثة، الاسلام في بعض الاحكام لا تتوافق مع التحديث، فبالتالي لغينا بس الاحكام دي واحنا نقبل على الدين، هذه الضغوطات هي اهواء. فربنا يقول ولئن اتبعت أهواءهم، لذلك بعض العلماء قال كان الأصل ولئن اتبعت ملتهم، يعني ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك من رب. فهنا تشالت كلمة ملتهم وتحط أهواء، حتى ما تحطش الهوى، لا، أهواء جمع. وذلك كان السلف يسموا أهل البدع أهل الأهواء، التعدد، يعني الهوى لا يكون واحدا، يختلف ويتقلب مع أحوال الإنسان، فأنت لن تصل إلى شيء. والمقابل لكلمة الأهواء جاءت كلمة العلم، ما معك هو العلم الحق، وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يبقى كل المحاولات دي هو ليس لديهم حق، هم أصيبوا باتباع الهوى ولن تصل مع متبع الهوى إلى شيء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ستفقد أعز ما يحتاجه أي داعية، الولاية من الله سبحانه وتعالى والنصرة من الله سبحانه وتعالى، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب، الملة جت مفردة، بعض المعاصرين بيقول أشار للمعنى ده في الأنصاري في غير هذه الآية في الصوتيات بتاعته، إن كان يعني شبه تراجع عن ده في الكتاب، وإن كان رجع أشار إليه، لكن كان التفصيل أكثر في الصوتيات. وغيره من المعاصرين بيرى أن بتيجي المفردة بسبب اجتماع اليهود والنصارى، أظن لا يعني مش فاكر قلت ده ولا الحلقة الماضية، لا، أن بيحدث في آخر الزمان أن اليهود والنصارى بيجتمعوا ضد المسلمين، فكأنهم ملة واحدة، ده المعنى يعني. ابن عطية بيقول لا، حتى اتبع ملتهم أي ملة كل فريق على حد، يعني عادي الافراد هنا مش معناه الاضافه، هنا افاده العموم كل فريق على حد. وانا قلت لكم اللي اختار اللي اختاره الامام الطبري عليه رحمه الله. طيب اصلا يعني ايه المله؟ هل ان حد بيملي الشريعه على حد فهي الشريعه اللي بتكتب وخلاص تصبح فرض على الناس، ولا جايه من كنت قرات احد اللي حاولوا يحلل المله، اظن الامام النسفي ايوه في التيسير بيقول المله اما الطريق الواضح او الطريق المسلوك، وقيل هي نحله، وقيل هي الطريقه التي يحمي لها صاحبها او يعني ايه ينفعل لاجلها ويغضب لها. وقالوا ان ده خبز في الجمر تحت الرماد، فده الشيء الذي بينفعل لها صاحبها اذا تعرضوا له. فهما يعني في القضيه كان فيها نوع من التعصب لهذا الامر، فلن يعني كان ده اشاره لماذا جاء هذا اللفظ تحديدا هنا. طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. فتحذير من اتباع الهوى بعد مجيء الحق، وده من اعظم الفتن، نسال الله السلامه والعافيه، ان ربنا يوديك العلم. وياما ناس للاسف اصلوا احكام في الشريعه واثبتوا ان فيها اجماعات، ثم تحت ضغوطات معينه بعد مناصب معينه او ضغوطات عالميه وضغوطات حدثيه معينه اضطر انه يتنازل عن هذه الاحكام ارضاء لهم، ظنا منه انه يفعل ذلك ليقرب الاسلام ويزين الشريعه له، وهو الان يترك ما جاءه من العلم لاجل هذه الاهواء التي لن تغني عنه شيئا. كأحكام الردة، أحكام كثيرة في الإسلام بعدما يأصل لها المسلم ويبين أن عليها إجماعات، ثم بعد نوع من الضغوطات يتنازل عنها. وده موجود، شوفوا مثلا بعض أحكام الشريعة التي ظهر فيها نوع من التردد في آخر 200 سنة مثلا، تجد أن طوال القرون ما كانش فيها إشكال أصلا، لكن مع نشأة بقى الدولة الحديثة وانتشار ما يسمى بحقوق الإنسان زورا وظلما، مثل هذه الأمور عملت نوع من الضغوطات على بعض الدعاة جعلتهم ينكرون أحكام من الشريعة أو يجدون في صدورهم حرجا من أحكام لم يكن فيها أي حرج على مدار كل القرون السابقة. فده نقطة خطيرة جدا جدا، قضية إن محاولة التماس رضا هؤلاء. وهنا نقطة أيضا إثبات استمرار الصراع ولن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. احنا احيانا بيصور لنا ان الصراع بين الاسلام وغير الاسلام هو مجرد صراع اقتصادي او صراع سياسي. خد بالك ولن ترضى حتى تتبع ملتهم، يعني هو له ملة يحامي عنها ويدافع عنها ويتعصب له، وده مستمر وجاد بلان القطعي. فاستمرار الصراع الديني الى يوم القيامة، هذا الصراع الطائفي الديني سيستمر الى يوم القيامة، ونصوص قطعية على ذلك الامر. مهما ادعى يعني اللي حاول يعمل البيت الابراهيمي ويضحك على الناس ويجيب بل ده توسعه كمان ويجيبوا اوثان عشان اللي مش عارف البوذيين والهندوس ويجيبوا ويتوسعوا بيظن ان هو كذلك بينشر سماحه الاديان، وهو لا يفعل شيئا. الايه قطعيه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شوفوا مثلا مراسم بتاعه ملكه انجلترا سواء دفنها او تتويج الملك، شوف الرموز الدينيه التي لا زالت موجوده من التصورات كده يطلعنا شويه التصورات الخاطئه. والواحد قرأ ده حديثا يعني ما كنتش مستوعب الامر ده، ان في كتابات كتير اتقالت او كتبت عن ان الغرب تخلى عن مسيحيته واتجه الى العلمانيه. من الحاجات الابحاث اللي قرأتها مؤخرا، لا ما هي دي صوره مخففه من هذا الدين اصلا الفاسد المحرف، لكن هم لم يتنازلوا عن الدين بالكليه. يعني قرأت أكثر من بحث في المسألة دي، إن لا إن بلاش تتصور إن هم تخلوا عن الدين بالكلية، لا هو موجود في الخلفيات ومحرك. نعم يخفف يلاعب زي هما بيلعبوا بقى بالدين، يرضي الشواذ شوية يرضي مش عارف إيه شوية، لكن هي الأصول موجودة عندهم ويعني يغضبون له، زي كلمة الملة اللي إحنا قلنا إيه بينفعل لأجلها. لدرجة من شدة التحذير ده أنا طولت فيه يعني. ابن عاشور بيقول وراجعوه بقى عشان انا طولت، بيقول اشتملت جمله ولئن اتبعت اهواءهم الى اخرها على تحذير من الطمع في استبناء اليهود والنصارى بشيء من استرضائهم طمعا في اسلامهم بتاليف قلوبهم، فاكد القران ذلك التحذير بعشره مؤكدات وذكر 10 مؤكدات. تخيل يعني من شده التحذير في الامر ده عشان الدعايه يكون على يقظه من هذا الامر اكد بايه 10 مؤكدات. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب رب يعني كأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ناس لن ترضى عنك حتى بعملته، وفي ناس انت هتقرأ عليهم الكتاب فيقرؤون الكتاب ويتلون الكتاب حق تلاوته يصلون الى الهدى. فالقضية انت عليك ان تعرض ما معك من كتاب لا ريب فيه، اللي ربنا اعطاك الكتاب من اول الامر، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فدل عليك او انهم لو كانوا قرأوا كتابهم حق القراءة لوصلوا الى الدين الحق الاسلام. يبقى الذين اتيناهم مين هم؟ الكتاب. ايه هو؟ يتلونه حق تلاوته. يعني ايه؟ يبقى احنا عندنا هنفصل في الثلاث قضايا دول. الذين اتيناهم الكتاب، هل المقصود اليهود بس؟ ولا المقصود اليهود والنصارى؟ ولا المقصود اليهود والنصارى والمسلمين؟ كل من اتاهم الله كتابا فقرؤوه حق القراءه وصلوا الى الهدى. ده المعنى الاشمل للايه. يبقى الذين اتيناهم الكتاب، بتختلف على حسب اتيناه. في ناس قالوا لا تنشغل بهؤلاء يا محمد، فالذين اتيناهم الكتاب اي التوراه فقرأوا التوراة حق القراءة فوجدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فآمنوا بها، أما هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم حرفوا التوراة فلن يصلوا إلى شيء، لن يصلوا إلى الهدى، دول أصروا وبدلوا وحرفوا وغيروا فلن يصلوا إلى شيء، فلا تنشغل بهم. يبقى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. على القول ده في ناس قالت به بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين آتيناهم التوراة وقرأوها حق القراءة يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يؤمنون بهذا الكتاب ويطبقونه. طيب يعني يتلونه حق تلاوته؟ نجد أن كثير من السلف رجعوا بقى طبعا، يعني ابن كثير استفاض هنا في الأقوال، كثير من السلف أحيانا بيربط هنا التلاوة بالعمل، ويعني القمر إذا تلاها تبعها، وأن التلاوة فيها معنى الاتباع، وأن قصر التعامل مع آيات الكتاب على مجرد القراءة ده فهم خاطئ، أو أن القراءة الحق تبدأ بتصحيح القراءة ثم تنطلق إلى الفهم والتدبر والعمل، فديك بداية حق، لكن الاكتفاء بها ليس هذا مراد الوحي، ليس هذا مراد الشريعة. فالذين الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. وخدوا بالكم الآية اللي قبلها بتقول لك في ناس لديها أهواء، فكأن سبيل، ركزوا معايا، سبيل التخلص من الأهواء للوصول إلى مراد الله هو عن طريق الكتاب. كيف نتعامل مع الكتاب؟ التلاوة حق التلاوة، أن تتلوه حق التلاوة، أن تتلوه حق تلاوتي. يبقى من سبل التخلص من اتباع الهوى أن تتلو الكتاب حق التلاوة، بس سبيل التخلص الإنسان كيف سيتخلص من هواه؟ ما هو ممكن يعني النفس أمارة بالسوء، لابد له من كتاب يرجع إليه، وهذا الكتاب لابد أن يتلوه حق التلاوة. والذين آتيناهم الكتاب كان من شكر هذا الإيتاء يتلونه حق تلاوته. لذلك قالوا يتلون حق تلاوته الاتباع العمل، او في يعني ممكن اطلق انا المصطلح ده ما قراتوش، يعني القراءه المثمره، القراءه الحق، ما هو يتلو قراءه حق يتبعها تفهم وعمل وتطبيق حتى يصل الى المجاهده، جاهدهم به جهادا كبيرا. اولئك يؤمنون به، في ناس قالت اولئك خبر لاتيناهم، وناس قالت لا ان يتلون هو الخبر، ايا كان اولئك يؤمنون به، ومن يكفر به بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الخاسرون. هنا بننتقل انتقال عجيب، أنا أحب جدا أنك توقف الحلقة اللي بتسمعها ديت وترجع تسمع السورة من أولها، عشان النداء ده نداء محوري. يعني هنا حلقة النهاردة مهمة جدا، في انتقال هيحصل، يعني السياق ماشي 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 وبيصعد الخطاب بيصعد الخطاب بيصعد الخطاب، وبعدين فجأة إعادة لنفس الآيات التي قيلت في أول الشوط، ثم انتقال مفاجئ بحديث مفاجئ، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. إيه ده؟ انتقال لقصة وأحداث وبناء البيت. إيه ده؟ يعني احنا كنا ماشيين في السياق نعم بني إسرائيل، جرائم بني إسرائيل، تحريف بني إسرائيل، كبر بني إسرائيل، حسد بني إسرائيل، خلاص العند عند بني إسرائيل ترضى عنك يا بني إسرائيل، وإذ ابتلى إبراهيم. إيه ده؟ الانتقال المفاجئ ده له دلالة، له دلالة عظيمة، وده اللي حصل اصلا في التاريخ، هذا الانتقال من الاستخلاف من بني اسرائيل الى بني اسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، وربط العلاقه، وان الاستخلاف ده ليس هكذا عبثا بل في ربط. طيب يا بني اسرائيل، ان ده انه يكرر الان له دلاله. هو جه في الاول بدايه الشوط خالص، بدايه الكلام خالص، يعني شوفوا احنا دلوقتي ايه كام بفضل الله، احنا ايه 122 خلاص. يا بني إسرائيل كانت آية 47، طبعا هي بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، جت ثلاث مرات، لكن أنا بتكلم الآية على بعضها تكررت مرتين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، آية 47 وآية 122، فبدأ بها الشوط وختم بها الشوط. وكأن هناك كانت البداية بالتذكير بالنعم لسرد هذه النعم وبيان مدى جحودها، وأما الآن ده الختام، ده الختام العلاقة، وإن ده الختام اللي بيقول لكم من تمام شكر هذه النعم أن تنتقلوا إلى عبودية أخرى، في تنوع في العبوديات. إذا كان العبودية الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن أنتم تلتزموا هذا الكتاب، فالعبودية الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا خدوا بالكم في انتقال. فالنداء الثاني ده، النداء الثاني هو تأهيل انتقال إلى موضوع آخر. وعمرك ما هتتخيل، يعني معلش استحمل معايا، انا يعني عايزك تستحضر كده الصوره على بعضها من الاول كده. في كتاب نزل، اول الصوره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، في كتاب نزل، ذلك الكتاب، يبقى الكتاب محوري في الصوره، فكره الكتاب فكره محوريه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وبعدين انقسام الناس لثلاثه على حسب تعامل على حسب تعاملهم مع هذا الكتاب، يبقى ده سياق الصوره. كتاب نزل، الناس انقسمت، وبعد كده ربنا بين في الكتاب ده كل شيء، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعضها فما فوقها، كل شيء مبين في الكتاب. ثم إيه ده؟ هو الكتاب لما هينزل هيشتغل لوحده في الأرض، حاجة الناس إلى خليفة يطبق هذا الكتاب، إني جعله في الأرض خليفة. ما هو دلوقتي في كتاب، الكتاب ده لما هينزل شيء معنوي، الكتاب ده يحتاج إلى من يطبقه. لذلك سيدنا إبراهيم هنا في الآية تسمى إيه؟ تسمى إمام. إمام يعني إيه؟ إمام يعني يقلد، يؤتم به التطبيق العملي لنصوص الكتاب على الأرض، فأنت تعرف تمشي وراه. فأنت تحتاج إلى خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. لما تيجي ترجع تقرأ سياق كلمة خليفة في القرآن تجده مرتبط بالكتاب، حتى مع سيدنا داود في سورة صاد لما جت الخلافة بعدها الكتاب. ما هو الكتاب يحتاج إلى مطبق، إلى إيه؟ لذلك اهدنا الصراط المستقيم، أنت محتاج حاجة قدامك مجسدة، صراط الذين أنعمت عليهم، ناس طبقوا المنهج، وقفينا على آثارهم برسل، أنت محتاج آثار تسير عليه. فجاءت الخلافة، إني احتياج الناس إلى خلافة. هذا الخليفة ليس معصوما، قد يخطئ، نعم، وحينما يخطئ خطأ سيدنا آدم ليس من جنس خطأ إبليس. فخطأكم، ركز، فخطأكم يا بني إسرائيل ليس من جنس خطأ آدم الذي تاب منه، أما خطأكم فهو من جنس خطأ إبليس. فلا بد من الاستبدال. ليه؟ أخطاء بني إسرائيل من جنس أخطاء إبليس، تحمل الكبر والحسد. ركز، أخطر مرضين إذا تمكنوا من شخص، دعوة، جماعة، أيا كان، لابد أنه يستبدل، الكبر والحسد، لأن دي مانع من موانع التغيير. وهتكلم الوقت على فكرة الكبر والحسد، لكن أنا بس عايز أجيب لك السياق. فلما أخطأ آدم وتاب، ربنا سبحانه وتعالى ادى له فرصه للرجوع وقال له هنزل لك هدى الكتاب. ادم لما تلقى الكلمات لم يحرف فيها، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، لما جات له الكلمات ما حرفش في الكلمات، فكان في فرصه للتوبه. اما انتم يا بني اسرائيل، ده انتم وصلتوا مش من جنس، ده انا بقول ايه، بقول اخطاء بني اسرائيل من جنس اخطاء الشيطان. بني اسرائيل حطوا ايدهم في ايد الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ده حطوا ايدهم في ايد الشيطان من الحسد والكبر والبغي، بغيا يحط ايده في ايد الشيطان ولا انه هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للمشركين هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، يقول على الوثنيه والاصنام اهدى من الدين اللي بيدعو الى نفس اصول دعوته. شوف الحسد ممكن يوصل ليه، شوف الكبر ممكن يوصل ليه. فهذا النداء الاخر جه امتى؟ جه بعد نزول الكتاب، تقسيم الناس للكتاب، حاجة الناس إلى خليفة، خطأ هذا الخليفة، توبة على هذا الخليفة، انتقال لبني إسرائيل. جرائم من بني إسرائيل هي كلها، عشان أنت لما تسرد الجرائم متتالية لغاية لما توصل للنداء الثاني تفهم أن هؤلاء لم يعد فيهم أمل، دول انتهوا. الجرائم اللي من هذا الجنس لا تصلح للاستخلاف، يعني ما فيش منهم أمل للتوبة، لا يتوب لكن لا يصلح الاستخلاف، لا يصلح أن يكون إماما، لا ينال عهد الظالمين. وكأن فيها إشارة لهم، لا ينال عهد الظالمين. مهم جدا، مهم جدا قراءة الآيات السياق دي واستحضار المعنى. يعني لما تيجي تقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، استحضر كأنها تخاطب المؤمنين وتشير إلى بني إسرائيل، استحضر المعنى ده عشان تفهم كل كلمة ودلالتها وإشاراتها في هذه السورة. طيب يبقى لما تقرأ السورة من أولها لغاية لما توصل للنداء الثاني، كأن ربنا بيقول لك أين وصل هؤلاء؟ وصلوا إلى أقصى القسوة، يعني أشد قسوة، أقصى نقطة كالحجر أو أشد قسوة. وصلوا إلى التبديل الآيات الشرعية وتحريفها، وصلوا إلى الإعراض عن الآيات الكونية، وصلوا إلى أنهم اتبعوا الشياطين، وصلوا إلى أنهم حرفوا وبدلوا الآيات الواضحة. طب ده هتخطبوا بإيه؟ الآيات الكونية اللي بتخوفه يعرض عنها، النعم اللي المفروض تخليه يستحي من الله سبحانه وتعالى يجحدها، الآيات الشرعية اللي جاله بتخطبه يحرفها، وضع يده مع الشيطان، ده إيه مداخله؟ فربنا بيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ بتعمل إيه؟ بتضيع وقتك معاه ليه؟ خلاص هو أغلق كل هذه الأبواب، فأنت قل الحق خلاص، وإن هدى الله هو الهدى، وكمل في طريقك. فالتحذير هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين حينما التزمتم بطاعتي. وده كلام الطبري. وأما الآن إذا أردتم استمرار التفضيل فأطيعوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. الوسائل اللي كان بيروغوا بيها للخروج من أي مازق في الدنيا لن تنفعكم يوم القيامة ولا هم ينصرون. يبقى قبل ما نروح إلى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أنا عايز أكد على معنى أمراض، ركزوا معايا شوية في الحتة دي معلش، نطلع شوية ونرجع تاني. هناك أمراض، وده اللي يخلي بعض الناس يقول إيه مع تعالى الله عما يقولون، يعني ده مش ظلم البني إسرائيل زي بني إسرائيل بيظنوا في أنفسهم أنهم ظلموا. هم بيروا نحن أبناء الله وأحباؤه، وبيروا ليه ما فيش حاجة اسمها أن الخلافة تنتقل من النسب. هم زعلانين أن الاستخلاف نزع من هذا النسب، بني اسمهم بني إسرائيل، هم زعلانين أنه راح لبني إسماعيل. خلاص وده بيحصل، نسأل الله السلامة والعافية يا رب. زي ما قلت، أي داعية أي دعوة أي طائفة، في أمراض لو تمكنت منها بتستحق الاستبدال، لا تستحق استمرار نعمة الله عليها. من أهم هذه الأمراض الكبر والحسد طبعا، واتباع الدنيا والخلود إلى الأرض، ودي الثلاثة القاسمة: الخلود إلى الأرض، الوجهة انحرفت، والكبر والحسد. الكبر هو بيمنع فرص التغيير أصلا، لأنه بيغلق منافذ هذه التغيير. الكبر بطر الحق، هو أي منفذ للتغيير معه غير قابل للوصول. فأنت بتكلم شخص ما عندوش مستقبلات للأحاديث اللي أنت بتقولها، أنت بتخاطبه هو ليس لديه مستقبلات تستقبل ما تقول. الحسد هو نوع من الاعتراض والمنازعة. الحسد يا جماعة، بدل ما الإنسان ينظر إلى نعمة الله فينكسر وينظر إلى قضاء الله فيرضى، هو مشغول بالنظر إلى الناس ليس النظر إلى الله. زي واتلوا عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. بدل ما ينظر إلى الله ويسأل لماذا يا رب لم يتقبل مني، كيف أحسن طاعتي، هو ينظر إلى الناس قال لأقتلنك. أثر أظن عن قتادة قال: تمشي بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني، والله لأقتلنك. هنا انحرفت زاوية النظر، بدل ما مشغول بعلاقته بالله هو مشغول بالناس، ده الحسد. فهم خايفين تنزع منهم الرئاسة والملك، كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فهينزع منهم هذا السلطان الديني، وده من أعز أنواع السلطان الذي ينازع فيه. رجعوا شرح حديث مادي بنجي عند ابن رجب، يعني من أكثر الذي ينازع فيه الإنسان السلطان الديني، ولا سيما إذا اختلط بالدنيا، صلى الله عليه وسلم وعافيه. فالحسد اعتراض ومنازع وانصراف عن النظر إلى السماء إلى النظر إلى الأرض والنظر إلى الناس. طبعا ده بيؤدي نوع من الحالة من التعصب، والتعصب الناتج عن الكبر والحسد هو عدم رؤية الخطأ قطعا، مهما مش شايفه لا يرى أصلا. يقتلون الأنبياء ويقول لك فين المشكلة، يعني أنت متخيل قتلوا الأنبياء وظنوا أنهم على حق. وده نسأل الله يعني السلامة، لو احنا حابين نسقط على واقعنا، لأن مش زي ما قال كتير من السلف ورد عن أظن ابن عباس وحذيفة وغيرهما، إن الآيات اللي في بني إسرائيل بئست الأخوة، إن إحنا نقول هذه الآيات في بني إسرائيل وليست لنا، إنما هؤلاء مضوا، إنما هذه الآيات لنأخذ نحن منها المسلمين العبرة. فالعاملين في الإسلام أو فيما يسمون الإسلاميين أو التار الإسلام، أنا لا أحب هذه الأسماء أيا كان، لابد أن يحذروا من هذه الأمراض، وإلا جاء الاستبدال. يعني على مدار التاريخ القريب والبعيد هناك أسماء وأشخاص كانت لامعة الأيام دول، يصعد ثم ينزل، الله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض، يقبض ويبسط، بيده القصة سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. هذه التقلبات منها أشياء لحكمته سبحانه وتعالى، ومنها أشياء بسبب عقوبات استبدال سبب هذه الأمراض. فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء، الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاللي بينفع الناس ومشغول بالإصلاح ونفع الناس هو الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى، يبقي دعوته في الأرض مهما حصل تبدلات، مهما اسمه كان خافت في وقت من الأوقات، هو الذي يبقيه. فليحرص الإنسان على هذه العلاقة بالله، لا ينشغل بمنازعة هذا وهدم هذا ويتكبر على هذا وحسد هذا، ينزع منه النعمة حتى لو كان عنده العلم. يعني صحيح كان عندهم العلم، لكن هم كالحمار يحملون أسفارا. قضية مش قضية حفظ المعلومات، يا ما أسماء الواحد شاف أسماء لامعة ثم نكسوا على رؤوسهم، نسأل الله السلام والعافية. فالربع ده بالنسبة لي خطر مرعب، إن يعني لحظة انتزاع الاستخلاف من بني إسرائيل لحظة مؤلمة، ممكن أي حد يبتلى بهذا الأمر، نسأل الله السلام. فتحذير من الجمل الشيطانية اللي القرآن حذرنا منها، زي بصرت بما لا يبصر به، زي أنا خير منه، والدعوة إلى الجمل بقى الأخرى. بني إسرائيل مرضوش بالمقام الجديد، هم كان لهم مقام معين، لما انتقل المقام العبودية الجديدة رفضوها، عبودية بالخضوع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم رفضوه. وربنا بيقول وما منا إلا له مقام معلوم، سورة الصفات الملائكة، إن أنت ليك مقام تلتزمه. كلمة سيدنا موسى أخي هارون هو أفصح مني لسانا، عادي أنك تعترف بأفضلية غيرك. الخضر أنا على علم علمنيه الله وأنت على علم علمك الله، تعترف بالفضل اللي عند الآخرين. فده مهم جدا لتنقيط الصفوف من هذه الأمراض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا فهو خير من زكاه. ثم بعد ذلك بينتقل الكلام عن سيدنا إبراهيم. هذا الانتقال المفاجئ، إحنا المشكلة إن إحنا تعودنا على قد بخلينا نفتقد وقع الألفاظ الأولى على أذاننا. يعني لو واحد بيسمع سورة البقرة الأول مرة في وقع كده للكلمة هيخليه يعني الآيات يا بني يعني يا بني سوري. لذلك أول ما جات يا أيها الذين أمنوا المفروض ينطفئ، إيه ده؟ نداء يا أيها الذين أمنوا، طب ليه؟ وأول مرة يخاطب المؤمنين وتقال لهم إيه؟ لا تقولوا راعنا، كانت آية 104 واتكلمنا عن إيه أول نداء. لكن هنا السياق عادي، بني إسرائيل، جرائم بني إسرائيل، جحود بني إسرائيل، لن ترضى عنك يهود والنصارى بما فيهم بني إسرائيل، لن يرضوا عنك، اذكروا نعمتي لا، الخطاب معهم فجأة، وإذ ابتلى. النقلة جاءت بابتلاء، يعني أول كلمة في قصة سيدنا إبراهيم فيها كلمة ابتلاء. وهنا إشارة بني إسرائيل على ماذا تحرصون. القضية ليست تشريف، القضية ليست تشريفا، إنما هو تكليف، إنما هي ابتلاءات، من أداها جعله الله إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. فمن أتم الكلمات استحق الإمامة من الله سبحانه وتعالى. القضية مش نسب، القضية مش كبر، مش 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 عضلات. اللي عايز، في ناس تحرص على التصدر بدون أي مؤهلات، لا، سيبتلى، سيبتلى. الواحد بيقول الكلام ده هو مرعوب وخايف، الابتلاءات بتفضح. يعني ماذا يستفيد الإنسان من الحرص على التصدر وأن يكون للناس إمامة؟ بدون ابتلاءات تأتي الابتلاءات الكاشفة المعرية. يعني فعلا فعلا الربع ده بالنسبة لي مرعب. يعني وإذا ابتلى، أول نقلة كان الكلمة كلمة الابتلاء، ده مفتاح الانتقال. فلا يظن المسلمون أنهم سيستلموا الراية هكذا بدون ابتلاء، لا، في ابتلاءات. والآيات جت بعد كده ان انتوا هتبتلوا كما ابتلى الذين من قبلكم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هتمروا بنفس الطريق. القضيه ليست تشريفا، احنا مش هتتشال الاستخلاف من بني اسرائيل ويظنوا ان هم واخدينها بالنسب عشان انتوا ايضا تظنوا ان انتوا واخدينها بالنسب. لا، سيدنا ابراهيم لما سال استكمال الامر في النسب قال لا ينال عهد الظالمين. وإذا ابتلى يبقى كان الانتقال بالابتلاء، واذكر هذه اللحظة لحظة مفصلية. وإذا ابتلى إبراهيم، والتقديم الأهمية هو اللي وقع عليه ابتلاءات، ومعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتليه، ربه سبحانه وتعالى الواحد لما يعني عمال اقول مرعب وشيء مفزع والايات والابتلاءات لكن الله لن يتركك. الصادق يوفق، اللي بيبتليك هو الرب الذي يربيك، والرب مضاف، يعني انت مضاف ربه، خد بالك لن يضيعك ربك، يعني الذي يعلم طاقتك، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به في آخر السورة. يبتلى الإنسان على قدر دينه، ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. القضية في إيه؟ إن لما الواحد أحيانا بيظن يقول لك بس هو انحرف غصب عنه، لا، هو الشيء اللي كان بيركز عليه بدل ما كان بيركز على الدين والحفاظ على الدين بقى بيركز على نفسه، وبقى نفسه هو المركز، يعني بدل ما كان بيدور بيطوف حول الكعبة حول مركز. وانا اتكلمت عن ده في مش فاكر اسم الدرس دلوقتي، موضوع انك انت بتطوف حول مركز معين وهو الله سبحانه وتعالى، انك ده اللي شغلك احيانا كان درس اختلال المركز، انت بتطوف حوالين نفسك، انت بتطوف حوالين شيء اخر، فبتضل من حيث لا تشعر، وبتتغير طموحاتك وافكارك وتأويلاتك لنفسك والافعالك، كل ده بيتغير. ولذلك هو ده اللي حصل، وده هتكلم ان شاء الله عنه. العقلية الاسرائيلية تغيرت، لم تعد قابلة للنص اصلا، يعني النص بيجي لها فيه مصدمة، لم تعد قابلة للنص. سيدنا ابراهيم لسه على الفطرة، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. هي دي العقلية القابلة للعبودية والتكاليف. واذ ابتلى ابراهيم ربه، الرب سبحانه وتعالى، رب ابراهيم هو الذي ابتلاه فلن يضيعه بكلمات. الجمع السالم ده قيل بيفيد القلة، هل القلة لعظمها وان هي رؤوس الابتلاءات، مش المقصود التفاصيل، رؤوس الابتلاءات زي مثلا الذبح، ذبح الابن، قضايا في الاخلاص، قضايا في المناسك، ولا ان هي كلمات فارقة في حياة الانسان؟ يعني هل في كلمات فارقة في حياة الانسان هي اللي بتظهر قد صدقت الرؤية، إن هذا هو البلاء المبين، هي تظهر ابتلاء الإنسان، ولا المقصود أجناس هذه الابتلاءات زي ما كثير من العلماء قال الكلمات القدرية والكلمات الشرعية. أما القدرية فقد صبر عليها إبراهيم، وأما الشرعية فقد عمل بها إبراهيم عليه السلام. يبقى الكلمات، إما الكلمات القدرية التي مرت على جسده وأهله وبدنه وماله، رضي إبراهيم عليه السلام وسلم الله سبحانه وتعالى وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فأما الكلمات القدرية فرضي وصبر عليها إبراهيم، وأما الكلمات الشرعية فقد عمل بها إبراهيم مهما كانت في أعين الناس أو عند ناس عظيمة أو حقيرة. لذلك من العجيب هنا أنك تجد يتكلموا حتى على سنن الفطرة، ويعني سيدنا إبراهيم اللي لف الأرض ينشغل بالأظافر ونتف الإبط وغسل الأصابع، يعني متخيلين الحفاظ على الدين الكامل، وحتى الهيئة، حسن الهيئة لما راح لابنه إسماعيل المرأة بتقول دخل عين الرجل حسن الهيئة سيدنا إبراهيم. كنت سمعت بعض الإشارة من بعض الناس إن حتى انشغالك في الدعوة لا يمنعك أن تحافظ على حسن الهيئة، مش تكون أشغل من سيدنا إبراهيم ولا سفر سيدنا إبراهيم في البلاد. فشوف التوازن اللي قام به سيدنا إبراهيم والتنوع العظيم في العبوديات. لما تيجي تقرأ الكلمات، هل هي المناسك ولا هل هي سنن الفطرة ولا هل هي الإلقاء في النار ولا هل هي ذبح إسماعيل ولا هي كلمات الإخلاص ولا هل هي كلمة التوحيد ولا هل هي التي جاءت بعدها اللي هي إني جعلك للناس إماما، قالوا هي دي أصلا هي الكلمات. هذا التنوع يعرفك إن الابتلاءات، يعني بالنسبة لنا، وده هيجينا إن شاء الله، كنت أنا فصلت فيه في درس أسلمت لرب العالمين، اتكلمت فيه عن سيدنا إبراهيم وشرحت في الآية اللي هنا هتجي لنا إن شاء الله النهاردة بإذن الله، إن تنوع العبوديات إنك مهم إنك تتدرب على هذا الأمر. في ناس تعرف تقوم بعبودية واحدة مثلا الشكر لا يستطيع أن يصبر، والعكس، يعني بنو إسرائيل صبروا لكن لم يستطيعوا حينما نزلت عليهم النعم أن يشكروا، يعني في مرحلة الاستضعاف صبروا، تأمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لكن لما نزل عليهم التمكين ونزل لهم الكتاب بدلوا وحرفوا وغيروا. فالقضية انك تعرف توازن التنوع بين العبوديات، لا تشترط نوعا واحدا من العبوديات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات برضو نفس اللفظة، وده من المعاني اللي دايما بيحب يشير إليها كتير فريد الأنصاري، تكرار هذه اللفظة، وإن سيدنا آدم تلقى كلمات وسيدنا إبراهيم ابتلي بكلمات ونحن ابتلينا بكلمات اللي هي القرآن. فبيرى إن كان التعامل مع الكلمات بتلقي آدم لها وبإتمام إبراهيم لها، فكذلك نحن لابد أن نتلقى الكلمات التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى، وأن نتم هذه الكلمات بالعمل، بالمدرسة، بالفهم، بالقراءة، بالعمل، بإتمام الكلمات الشرعية، بإسقاط الآيات دي على القرآن على واقعنا احنا. ولو فصل طويل أظن في مقدمة مجالس القرآن بيتكلم في قضية الكلمات والكلمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، زي ما قلت لكم يعني حتى ابن كثير قال مسألة الكلمات الشرعية والكلمات القدرية. فأتمهن، كلمة مهمة قوي. الإتمام اللي هو قول الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى، يعني سيدنا إبراهيم كان يتعامل تعامل المحب المحسن، يعني اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، لم يتأخر في اختتان لما جاءه الأمر، لم يبحث عن الآلة وينتظر وتألم في بعض الوقت، المتألم لذلك الأمر. وأوحى الله إليه لما يا إبراهيم تعجلت قبل أن أبين لك آلته، قال يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. فالإتمام بيان العزيمة والبذل والإحسان، هذا الذي يتعامل مع كلمات الله بهذه الطريقة يستحق الاصطفاء وأن يجعله الله إماما للناس، قدوة. فأتمهن كاملة، كل الكلمات، يعني جاب 100% وفي كل المواد إمام إبراهيم عليه السلام. فأتمهن، فلما أتمهن قال الله سبحانه وتعالى كأنها جزاء الإتمام، ربط إني جعلك للناس إماما، إما جزاء الإتمام أو من الكلمات التي ابتلاها الله به الإمامة. وتصلح الاثنين، الإمامة ابتلاء وتشريف، تكليف وتشريف. لكن من الذي يصلح أن يكون للناس إماما؟ الذي أتم كلمات الابتلاء، وبالتالي لا يكون الإنسان إماما حتى يبتلى، فيتم كلمات الابتلاء فيصطفيه الله سبحانه وتعالى إماما للناس. فالإمامة تظهر عند المحن، الإمامة عشان الإنسان يكون إمام يقتدى به، لا تكون الإمامة ادعاء. يعني سيبكم من يعني ما أسهل الادعاءات والزخرفة، سهل جدا الإنسان يدعي لنفسه أنه كذا وأنه عالم، الزخارف والتشبع بما لم يعظ الإنسان ما أسهله في زمن السوشيال ميديا اللي بتخلي الأشياء غير حقيقية. إن أنا ممكن أنا أعمل لنفسي حساب وأعمل وصور وأعمل وأنشر وناس تظن أني على شيء، وشوية خلفية كتب فالناس تضحك عليها وتظن أني على شيء، والحقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن وسائل إظهار هذه الحقائق للناس ولنفسك وعند الله هذه الابتلاءات، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قيل بالابتلاءات، قيل بالجهاد والهجرة، ابتلاء الترك والتضحية والبذل، نسأل الله السلامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا إني جاعلك للناس إماما، تستحق أن تكون إماما. لو قلنا الخطاب ده موجه للمسلمين غير لما يكون بيشير إلى بني إسرائيل بيلمح لهم كده، كيف تطلبون الإمامة وأنتم مش لم تتموا الكلمات، حرفتم الكلمات، بدلتم الكلمات، غيرتم الكلمات، تركتم الكلمات وراء ظهوركم واتبعتم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كيف تبحثون عن زعلانين ليه من الإمام تسحب منكم؟ لماذا تحزنون؟ لماذا تنازعون في الاستخلاف حينما يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تنازعون في ذلك؟ قال إني جعلك الناس إماما. قال ومن ذريتي، اسمعوا يا بني إسرائيل، سيدنا إبراهيم هو بيطلب أن الإمامة تظل مستمرة في الذرية. قال ومن ذريتي، سيدنا إبراهيم ده بيسموه عطف زي هيجلنا قال ومن كفر، بعضهم بيسميه عطف التلقين، يعني طب ينفع تكمل يضيف على قال إني جعلك للناس إماما. احنا قلنا الإمامة تكليف، لأن الإمامة من معناها يؤتم به، ولن يكون إماما يؤتم به إلا إذا كان مطبقا للحق، فهو بيجسد الحق على الأرض واقعيا، فلابد أن هو يكون متم لهذه الكلمات. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، سيكون من ذريتك لكن لن يكونوا كلهم. القضية ليست نسبا. يبقى بما ان في من ذريتك هيكون أئمة وفي من ذريتك لن يكون أئمة، امال ايه العامل الفاصل؟ طالما النسب ليس عاملا فاصلا في الإمامة، العمل، قضية في العمل. والجميل هنا في السياق ده مش لا ينال الظالمون عهدي، لا، العهد هو اللي بينال، استخلاف من عند الله. لذلك كل الآيات جميلة قوي لما تقرأها منسوبة إلى الله. شوف، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله الذي ابتلى، إني جاعلك، الله هو اللي جاعل، وإذ جعلنا البيت، ربنا اللي جعل البيت، واتخذوا، ربنا اللي أمر، وعاهدنا إلى إبراهيم، ربنا اللي عاهد. انتوا بني إسرائيل زعلانين من ايه؟ انتوا مشكلتكم مع ربنا. يعني انتوا رايحين تنازعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ رايحين تحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الله هو الذي وزع الارزاق، الله عز وجل هو الذي يعني اعطاه العهد، لا ينال عهد الظالمين وانتم من الظالمين. وبينت لكم الايات طول الحزب، الجزء الاول ده بتبين لكم الايات انكم انتم من الظالمين. فين المشكله؟ لا ينال عهد الظالمين. العلماء هنا في الايه دي لا ينال عهد الظالمين، يعني طولوا اتكلموا خلاف طويل قوي على حسب ايه هو العهد وايه هو الظالم، مين هو الظالم وايه هو العهد. هل العهد هنا مقام الخلافة فبالتالي بيتكلموا على احكام الخليفة والحاكم انه لا يصلح ان يكون ظالما؟ طب ازاي وفي حكام كانوا ظلمة والمسلمين سكتوا عليهم؟ هل قبل ان يولى الحكم الفاسق لا يصلح ان يكون اماما؟ طب بعد ان تولى الحكم يصلح؟ واتكلموا عن القضية ديت وطولوا فيها، وان كان بعضهم قال الآية لا علاقة لها بذلك، لان يعني العهد هنا مش المقصود به قضية الخلافة، او العهد المقصود به الائتمام والانسان يتأسى به. فالظالم لا يصلح ان يكون اماما، يتأسى به. فالقضية قضية تطبيقات الدين مش تنفيذها. وبعضهم قال اصلا العهد هو الامان الاخروي وان الكافر لا ينال. فاللي قال ان يعني كان في حاول يجمعها ابن عطيه بيقول واذا اولنا العهد، لو قلنا ان العهد هو الدين، الدين لا ينال الدين او الامان او لا طاعه لظالم، فالظلم في الايه الكفر، يبقى لا ينال الظالمين اي الكفره، لان العاصي المؤمن ينال الدين والامان من عذاب الله سبحانه وتعالى وتلزم طاعته اذا كان ذا امر. واذا اولنا العهد النبوه او الامامه في الدين، هنا ما ينفعش يبقى الظالم العاصي، فالظلم ظلم المعاصي فما زاد. يبقى جمع من هذه الاقوال او الخلاصه اللي احنا بنتكلم فيها في السياق، الذي يصح ان يكون امام للناس يتاسى به ويسار على دربه لن يكون من الظالمين. فانتم يا بني اسرائيل لا تصلحون ان تكون للناس ائمه، لستم هؤلاء، لستم هنا. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم انتقال الحديث، ركزوا معايا، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، وبعد كده فجاه واذ ابتلى ابراهيم. ايه ده؟ ليه فجاه تيجي قصه سيدنا ابراهيم؟ هو دلوقتي كان كل ده مقدمه لتحويل القبله، وتحويل القبله هو اشاره الى نزع السياق من بني اسرائيل، السياق الى العوده مره اخرى الى ارض الحجاز، العوده مره اخرى الى البدايه الاصليه. تمام. اول بيت وضع للناس الكعبه، وبينهم زي في الحديث 40 سنه، خلاص يبقى الكعبه وبعدين بيت المقدس. بدا سيدنا ابراهيم الكعبه، بعد كده حصل انتقال بني اسرائيل بيت المقدس، وبعد كده رجع تاني الكعبه. هذا لا يمنع ان في خلال هذه الفتره كانوا يحجون الى الكعبه، وده قصه تانية. لذلك هم النصارى، اليهود النصارى يحرصون على عدم ذكر، ما فيش عندهم الحجاز ولا الكعبه ولا عايزين يبقى ليها وجود اصلا، ينفون ذلك. ماشي، دي قصه تانية في المناظرات يعني. لكن نرجع هنا، جه الكلام عن سيدنا ابراهيم وانه امام. تمام. الجزء الاول ده من الايه، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما، ده متفق عليه بين الطوائف. تمام. وشوف البدايه بين المتفق عليه، وهذا الامام، خد بالك، ربنا جعله يا ابن البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مش انتوا بتعتبروا امام؟ هم بينفوا اي علاقة بين سيدنا ابراهيم وبالكعبة، وبينفوا اي علاقة ان الكعبة ده يكون له مكان اي قدسية، يرفضون ذلك الامر. خلاص. فهنا وإذ جعلنا الله الجعل البيت مثابة للناس وأمن، وده مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وبعد كده سيدنا إبراهيم بيدعو دعوات سيدنا إبراهيم، ومنها 129 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إذا شوف الآيات بقمة الأنا، أما التقطت المعنى ده حسيت بفرح كده طرب. شوف إزاي السياق لما نزع منهم الاستخلاف ما قالش هينزع كده وبعدين يا محمد صلى الله عليه وسلم افعل، لا هنا ده ممكن يستثير الكبر والحسد عندهم. لما تنزع منهم رجع السياق جاب من فوق من سيدنا إبراهيم، وان هو امام وان هو استحق الامامه لانه اتم الكلمات، متفقين متفقين في علاقه ثبتت تاريخيه زمانيه وعلاقه دعائيه بين سيدنا ابراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بنثبت العلاقه دي الاول غير علاقه النسب اللي ثابته، يعني علاقه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسب اسماعيل ابن ابراهيم دي ثابته دلوقتي. طيب ايه العلاقه الدينيه الرابطه؟ انه بنى الكعبه هو وإسماعيل ثم دعا أبعث فيهم رسولا. هذه زي بتعبير بعض المعاصرين هذه أشبه بالوثيقة التاريخية، الآيات دي اللي بتثبت هذه العلاقة. لا انتوا طب انتوا رافضين ليه بقى ان هو يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني اسماعيل؟ يعني هي تصلح لبني اسرائيل ولا تصلح لبني اسماعيل؟ هي ليست بالنسب، ربنا لا ينال عهد الظالمين. انتوا عندكم متصورين ان هي بالنسب؟ ذلك الطريفي كان بيقول معنى جميل، بيقول لا ينال عهد الظالمين فيها تحذير إن الإمامة تستمر في النسب دائما. قال هذا يشجع وجود الظلمة. ليه؟ قال لأن أنا كده كده هورث، ابنه كده كده يورث الحكم، مش محتاج إنه يبقى إنسان عادل ولا إنسان كفء ولا يطور من نفسه ولا يعمل مهام كويسة، وكده كده هيورث. فبالتالي إيه المشكلة ما يكون ظالم؟ وده موجود، قضية توارث الحكم بيصنع الظلم، وده موجود، لا ينال عهد الظالمين. هنا إثبات العلاقة بين سيدنا إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية القصة من الأول، دايما القرآن بيعمل ده في سورة آل عمران مع سيدنا عيسى، نفس الفكرة، نحكي القصة من الأول. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، بداينا القصة من البداية، تحكي قصة من الأصل. وإذ جعلنا الله سبحانه وتعالى والذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، الآية دي أو الكلمة دي مليانة مشاعر. يعني احنا ممكن نقعد نتكلم عن انا والله كنت جايب لكم نقولات كتير، بس انا يعني مش هينفع بقى اقعد اقول لكم كلام بقى ابن كثير وكلام النسفي وكلام، مش مشكله انتوا راجعوا بقى، انا بسيب لكم شهر فرصه عشان تذاكروا خلاص. مثابة لو عاد نقل اقوال اللغه، ومثابة يعني يعود، وان بعد ما بيروح بيرجع تاني، لكن فيها معنى المشاعر. لذلك قالوا القاسمي اظن نقل كلمه حلوه، بيقول ايه؟ زي المغناطيس يجذب، يروح يعني مثابه يعني يروح وبعدين يرجع تاني، يروح وبعدين يرجع تاني، لا يتحمل البعد. مثابه الناس. ربنا يرزقنا واياكم رب المتابعه بين الحج والعمره. كلمه مليانه مشاعر، اجعل افئده الحاجة اللي بتتشوى مش قادرة تستحمل، أفئدة من الناس تهوي، مش تروح مش تذهب، تهوي مش لا تتمالك. القلب اللي ذاق لذة الطواف لا يتحمل أن يبتعد عنه، لا يتحمل. القلب الذي ذاق لذة المناجاة أمام الكعبة لا يتحمل أن يبتعد عن هذا المشهد مهما كان. قضية لذلك واللي عاش كمان المشاهد دي بعيدا عن الزخرفة الزائدة الموجودة، هو مركز على معنى معين، مش مشغول، مش قاعد بيبص للأبراج وسايب الكعبة، لا هو مشغول بهذه المعاني، بهذا البيت الذي وضع. ده من المعاني الجميلة والأثار اللي ذكرها الطبري وغيره من أسباب الكعبة أو بناء الكعبة لسيدنا آدم، إن آدم عليه السلام اشتاق إلى سماع الملائكة تسبح. هو نزل الأرض كان فوق بيسمع تسبيح الملائكة وطواف الملائكة، فقال رب اشتقت إلى تسبيح الملائكة، فقال الله سبحانه وتعالى ابني لي بيتا في الأرض، كأن ده مقابل بيت السماء، البيت المعمور. فبنى البيت في الأرض أول ما بناه آدم عليه السلام. هنيجي دلوقتي عند رفع القواعد. طيب يبقى وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس يرجعوا له. وهذا الرجوع خد بالك من اللفتة، الكلمة مشاعر وعودة والمغناطيس والكلام اللي احنا قلناه ده، وأيضا عادت القبلة إلى البيت وعاد الاستخلاف إلى البيت، وعاد الأمر مرة أخرى من بيت المقدس عاد إلى الكعبة مثابة للناس وأمنة. وهذه من الآيات التي قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء لما اختلفوا في أمنة، هل جعلنا البيت أمنة، لأن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنة، أي جعلناه أمنة، ودعاء إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا، هل هذا الأمن والجعل جعل قدري ولا شرعي؟ بمعنى يعني ده آية كونية قدرية إن البيت ده سيظل آمن مهما حصل من ابتلاءات، سيظل البيت ده بتحوطه نوع من الأمان فيه، ده بأقدار الله، ولا شرعا القضية قضية إن حرام حد يأذي حد هناك، فبالتالي لو حد راح أذى حد هناك هذا لا يجعل الله سبحانه وتعالى قدرا يفعل شيئا، فعادي ممكن اللي عايز يأذي حد هناك يأذيه والحساب يوم القيامة. ده الفرق بين كلمة القدر والشرع. يعني خلاص الشرع ربنا سبحانه وتعالى يشرع أشياء لكن قد لا تحدث، الناس تعصي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مشرع طاعات والناس بتعصي، فهل الأمر قدري ولا شرعي؟ بعض العلماء قال الاثنين، قالوا ازاي الاثنين وفي أحداث قدرية حدثت، الكعبة هدمت فيها، قالوا ده عادي ده زي ما ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفي بعض الخلق فيهم لحكم، فتخلف هذه الأمور لحكم يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل اللي كان ثابت حتى عند العرب إن اللي كان عايز يأمن كان بيروح الكعبة، وما كانش لسه هو يعني مش ملتزمين بالتشريعات أو كانوا بيحطوا الأصنام. فربنا قدر أقدار معينة زي قصة طير الأبابيل وغيرها من الأمور، إن وفطر الناس تعظيم البيت حتى المشركين، تعظيم البيت ده نوع من الأمر القدري غير الأمر الشرعي كمان اللي جه مع سيدنا إبراهيم. طيب، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا، في قراءة واتخذوا، وإحنا قراءتنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، احنا طولنا وإحنا لسه لنا صفحة إن شاء الله. من مقام إبراهيم، العلماء اختلفوا، مقام إبراهيم هل المناسك التي قام بها إبراهيم أثناء الحج، ولا الصخرة التي وقف عليها إبراهيم ليبني؟ إن كان الطبري مال يعني خلينا ناخد معنا الكلام، يعني عايز يقول خلينا ناخد المعروف، احنا لما نقول بين الناس مقام إبراهيم بيتجه الذهن مباشرة إلى مقام إبراهيم، الصخرة التي وقف عليها إبراهيم وفيها أثر قدم إبراهيم عليه السلام، وإن كان عطاءه غيره بيميل إن هي المناسك. وإن كان الحديث إن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية لما راح يصلي خلف مقام إبراهيم، وده أدل شوية يعني، ولكن لا يمنع من دخول المعاني الأخرى فيه. أنا هنا أتجاوز قضية الخلاف هل هو مقام إبراهيم وأنا أميل لده ولا المكان الواسع الحرم والمناسك، إلى الدلالة على اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، الدلالة إنك تصلي خلف مقام إبراهيم، لأن هل هو مكان للدعاء لو قلنا إن هو الحرم كله والمناسك كلها، أم الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ لو خدنا دلالة بس كده بعد الطواف أن تصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم تحديدا في المكان ده، وتقرأ بالركعة الأولى بالتبرؤ من الكفار قل يا أيها الكافرون، وبتحقيق الصمدية والأحدية لله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهذه لب دعوة إبراهيم، البراءة من الكفر والشرك وبناء التوحيد، مبنى التوحيد لله سبحانه وتعالى في قلوب الناس وعلى الأرض كعبة. ده فانت لما تقف خلف مقام ابراهيم وتتذكر هذه المعاني انت تسير على هذا الدرب، هذا تجديد للعهد للسير على درب ابراهيم عليه السلام. دي من المعاني العظيمه التي قد يستشعرها المؤمن بعدما طاف حول البيت، يذهب الى مقام ابراهيم، يا الله الذي بنى هذا البيت وترك زوجته وطفله الرضيع في هذا المكان وتعب لبناء هذا البيت، تذهب لتقول له ان على الدرب، نحن على العهد، تصلي خلف هذا المكان وترى أثر القدم في الصخر، المجهود الذي بذله وضحى به لن يضيع، وكأنك تقف خلف هذا المكان وتذكر البراءة من الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذه دعوتك وهذه طريقك، ثم تنطلق لتشرب من زمزم وتنهل من ماء الوحي وتسعى في السعي. استحضار هذه المعاني يساعد الإنسان على السير في طريق إبراهيم عليه السلام. واتخذوا أمر هنا في القراءة بتاعتنا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. ربنا يستعملنا يا رب. الصغور اللي في الدين كتير قوي ومتنوعة جدا، وربنا بيوزعها بكرمه وفضله. أجمل حاجة أن ربنا يستعملك في ثغر هو بيحبه، إن ربنا استعمله في تطهير البيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، كان الواحد كان نفسه يبقى في المكان ده، كان نفسه يقوم بالثغر ده. يعني في ثغور في الدين واحد لما بيسمع عنها يقول يا ربنا يرزقنا، إن هو استعمال. يعني استعمال ربنا يستعملك في الباب ده. الواحد أحيانا بيشوف ناس مشغولة يعني بفتنة الناس وإشعال خلافات أنت بتبقى عايز تقول له إيه اللي وداك المكان ده؟ أنا أحيانا بدخل بعض حسابات السوشيال ميديا بلاقي حسابات مظلمة، حسابات كلها مشاكل. هو بين قوسين فيما يسمى إسلامي، يعني هو بيعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ في ناس ربنا استعملها لإطعام المساكين، في ناس ربنا استعملها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في ناس ربنا استعملها في الجهاد في سبيل الله. أنت ربنا استعملك في إيه؟ فشوف الثغر الجميل ده والكلمة، شوف اسمها أن طهر بيتي. ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. جميل قوي أن ربنا يستعملك في تطهير بيوت الله معنويا الأول وحسيا، استقبال الضيوف بيت الله، أنت تكون اللي بتسعى لمجيء هؤلاء لبيوت الله. انت مش بتصد الناس عن سبيل الله، انت بتسعى ان ياتي الناس ليقوموا بالطاعات. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعض العلماء قال في لطيفه هنا في الترتيب، الطواف لا يكون الا في مكه، والاعتكاف لا يكون الا في المساجد، والركع السجود يكون في كل مكان. فكان هنا خصوصيه المكان، الانتقال من اشد خصوصيه الى السعه، وقيل إلى أفضل العبادات في هذا المكان، لأن اختلفوا ما هو الأفضل بالنسبة للي في مكة، الطواف أم الصلاة. الأبحاث دي بتعرفك قد إيه المسلم حريص على الطاعة، قد إيه المسلم مشغول بالبحث عن ما يحبه الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال الصلاة أفضل مطلقا، وبعضهم قال لا، الطواف أفضل، ولا سيما للآفاقي اللي هو بيجي من الآفاق، اللي جاي من بعيد. أهل مكة ماشي يعني ممكن بيطوفوا براحته، لكن اللي جاي من بعيد لن يستطيع ان يطوف الا في هذا المكان، امال هيروح يطوف فين يعني؟ فده افضل عباده يقوم بها، ماشي. ثم العكوف ثم ركع السجود. وقالوا بعضهم، قال اظن ابن عاشور اللي التقط المعنى ده وغيره، يعني ليه التفريقه جاءت بان الطائف والعاكف ده جمع سالم مذكر سالم، وركع السجود جه جمع تكسير. جاب إشارة عن ابن جني إن الجمع السالم خصوصا لما يكون جمع الاسم الفاعل زي طائف وعاكف بيكون لسه في اسم الفاعل أصلا، هو فيه لسه شبهة الفعل، والفعل بيفيد الحدوث والتجدد، فالجمع السالم لسه فيه قرب من الفعل، لأن الاسم لسه قريب من شكل الفعل، اسم فاعل، فبيفيد معنى التجدد والحدوث. لما الفعل دي حتة كده لهو، يعني لما الجمع بيتكسر بيفقد صلته بالفعل خلاص، فبيفيد معنى الثبوت. فتجدد الطواف والعكوف طول ما هم هناك، واستمرار دائم للصلاة، ركع السجود على ذلك لم تعطف بين الركع والسجود، يعني هي عبادة واحدة متصلة لا تصلح اللي يجمع فيها إلا أن يجمع فيها الاثنين، ركوع وسجود. وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كان في قول غريب ان العاكف بمعنى القائم، لكن الله اعلم العاكف هنا بمعنى المشهور الاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى، وان لا يمنع انسان من ذلك الامر. ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، التطهير بالمعنى الواسع المعنوي من الشرك كما فعل ابراهيم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدم الاصنام، والتطهير الحسي، وان من افضل الاعمال لما النبي صلى الله عليه وسلم شل النخامه من المسجد طهرها، تطهير الأماكن العبادة، الإنسان يحرص على ذلك الأمر ويتأدب بأداب المساجد ولا سيما في بيت الله الحرام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فقه الأدعية، فقه دعاء إبراهيم وما لقنه الله سبحانه وتعالى من هذا الفقه. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ، يبقى احنا عندنا ثلاث لحظات وإذ ابتلى إبراهيم لحظة الاتفاق على الإمامة لأنه أتم الكلمات، ثم لحظة جعل البيت الله الذي جعله، فلماذا ترفضون استقبال القبلة؟ كل ده تأهيل لسيقول السفهاء. ثم فقه بقى دعية سيدنا إبراهيم. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم هنا إمام. ده بصوا يا جماعة، الإمام تفكيره دايما واسع، أفقه واسع، المنشغل بنفسه أو بطائفة ضيقة هو تفكيره ضيق، يعني آخره مجموعة صغيرة. سيدنا إبراهيم يقول ربنا أبعث فيهم رسولا منهم، بيتكلم على أمم قرون متطاولة ومشغول بهم، مشغول بهم، شوف التفكير. سيدنا إبراهيم الوقتي طيب أسكن من ذريته بوادي غير ذي زرع، والبيت ده هيكون مثابة للناس، هو بيبحث، ركزوا معايا، عن مقومات الاستقرار للاستمرار في العبادة، مقومات الاستقرار للاستمرار في العبادة. بتقوم مقومات الاستقرار على أمرين مهمين جدا، الأمن والرزق. فإذا وجد الأمن ووجد الرزق العبادة بتكون بقمة السلاسة، وهذا ما يريده إبراهيم. ربنا ليقيموا الصلاة، هو جاي هنا عشان كده، فارجع على أفئدة من الناس تهوي إليه، هو الوقتي عايز الناس تجيب الرزق وتيجي، ومش عايزه، مش عايزهم، لا يريدهم زي ما في سورة إبراهيم، لا يريدهم أن ينشغلوا بهذا الأمر. فيا رب اجعله أمر قدري وتشريعي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أن التحريم كان على لسان إبراهيم، يعني في تحريم قدري وتشريعي، خلاص، والطبري ذكر كيف الجمع بينهما، وفي رزق يقدر له ذلك. ده كمان ذكر من الإسرائيليات أن ربنا جاب مدينة الطائف دي جنب مكة، وهي كانت بعيدة أصلا، قيل في الشام، وجابها عشان تكون الرزق قريب منها، وما قيل غير ذلك. يعني الشاهد، شوف مقاومات الاستقرار، وهذا ركزوا بقى معايا، احنا قلنا إماما والخلافة ولا نراها ظالمين، هذا مما يجب على الإمام، توفير الأمن والرزق، فتكون العبادة فيها نوع من السلاسة والسهولة. رب اجعل هذا بلدا آمنا، بدأ بالأمن وده الأهم، وغياب الأمن بيفسد كل شيء، غياب الأمن قضية خطيرة جدا تفسد كل شيء، بل هذا هو الذي دافع كثيرا من الفقهاء للقول بعدم الخروج على الحاكم الفاسق، قضية الأمن. يعني ده أمر خطير، اختلال الأمن في ناس مفزع، بيخلي الناس ما بصوا، الذهن أكتر شيء بيشغل الذهن قد يصرفه عن الطاعة، الأمن والرزق. والأمن أخطر، يعني بيفقد حياته ثم الرزق. التوفر ده بيساعد الإنسان على الطاعة. رب يجعل هذا بلدا آمنا، والعلماء حاولوا يفسروا ليه هنا بلدا آمنا، وليه في سورة إبراهيم هذا البلد آمنا، هل دعا مرتين، مرة قبل أن يكون بلدا ومرة بعد أن كان بلدا، ولا لا هي دعوة واحدة وده اختيار القاسمي. أيا كان، إذ قال إبراهيم رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. سيدنا إبراهيم لما ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، ده بعض العلماء قال كده، تصور هنا ان الدعاء من آمن، ان طب يا رب خلاص، طالما انا جيت اقول في ومن ذريتي اجعلهم أئمة وما ينفعش يبقوا كلهم، طلع بس المتقين والأولياء، طب خلاص يا رب ارزق المؤمنين بس برضو. وده تأدب من إبراهيم عليه السلام، ده تأدب، فقال يا رب ارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. فقال الله سبحانه وتعالى بعد في التلقين، قال ومن كفر أيضا سأرزقه، قال أيضا ومن كفر، لكن رزق هذا يختلف عن رزق هذا، رزق هذا إعانة على الطاعة، أما رزق هذا متاع قليل ثم يضطر إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. يبقى رزق ده زاد على الطاعة، يشكر عليه ويؤجر عليه، يشكر عليه الرجل فيؤجر عليه ويعينه على الطاعة، أما هذا يكون عذابا له في الدنيا وفي الآخرة، يضطره إلى العذاب والعياذ بالله، متاع قليل. والمتاع قيل أصل المتاع من القلة، وبعضهم قال لفظ المتاع بيشير دايما إلى النهاية، يكون في النهاية، حتى المتعة تكون في النهاية، بعضهم قال إن ده دلالة انتهاء الشيء. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له، وركزوا معايا دي نقطة مهمة، سنة الله في الاصطفاء والإمامة تختلف عن سنة الله في توزيع الأرزاق. تاني، سنة الله سبحانه وتعالى في الاصطفاء والإمامة والعلماء، وإن صح التعبير في الدين، توزيع الدين ورزق الله في الدين، يختلف عن الدنيا والأرزاق الدنيوية، بتختلف، وإن ده له سنة وده له سنة، وده موجود شوية في سورة الشورى، لفظ الولي الحميد لما تكرر هناك، والولاية بالوحي والولاية بالرزق، وصولا توزيع الأرزاق واختلافها. لكن خلينا نرجع هنا، إن لا يشترط إن المال والدنيا ترتبط دايما بالدين، قد ينفصلان. بلاش تصور إن المتدين لازم يأتيه الرزق، لا، أو إن الكافر لازم لابد أن يكون فقيرا وأن يمنع من الرزق، لا. ربنا قال ومن كفر فأمتعه، ربنا الآن ده على القراءة المتواترة، لأن بعضهم أشار إلى قراءة شاذة إن بقية الكلام من كلام إبراهيم عليه السلام، لكن الراجح أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى أول دعوة من دعوة سيدنا إبراهيم هي الحرص على مقاومات الاستقرار للاستمرار في الطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى. ثم إذ الرابعة قبل بقية الأدعية اللي دعاها إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. كل الكلام هنا عن سيدنا إبراهيم بإثبات العلاقة بين إبراهيم اللي هو الإمام اللي متفق عليه وبين هذا البيت، وبين العلاقة بين إبراهيم ودعوته لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال هذه القبلة لا شيء فيه، بل كأن هذا هو الأصل، ده مثابة، ده هو ده الأصل، العودة إلى البيت. طيب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الكلمة دي برضو جميلة، رفع القواعد، يعني يرفع إبراهيم القواعد من البيت. العلماء هنا اختلفوا قضية حتى تاريخيا، سيدنا إبراهيم هنا بنى البيت، طب إزاي بنى البيت وهو أصلا قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، يعني إزاي وهو كان، لأن هو الوقت هنا بيرفع قواعد مع إسماعيل، إسماعيل كان شاب، كان شابا، كان بيتزوج، طب هو أصلا لما راح كان لسه إسماعيل طفل عليه السلام، كان طفلا. والحديث البخاري إن من أول بيت وضع البيت الحرام وبعده بيت قدس بينهما 40 سنة، فلذلك قالوا لا هو كان موجود، بناه قيل آدم وقيل غير ذلك، ثم اندثر، بقى قيل الطوفان رفع أثناء الطوفان، فكان في ألهمه الله مكان البيت، يعني كان في هذا هو مكان البيت الحرام. لكن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ألهمه الله مكان البيت، فلما ذهب إليه لم يكن مرتفعا. في الحديث في البخاري لما جاء، ودي من الحديث الجميل قوي قوي، جاء إبراهيم بعد بقى طول الغياب عن إسماعيل، شوف الداعية العالم المصلح اللي بيلف في الأرض عشان ينشر الدين ويترك ابنه الذي يحبه وجاءه على الكبر، سافر إبراهيم عليه السلام في الدعوة الله، وبعدين رجع بعد فترة طويلة لسيدنا إسماعيل فاحتضنه، فقال الراوي ففعل فيه كما يفعل الوالد بالولد، حضنه، ولما دخل عليه كان في رواية في البخاري وكان بيتعلم النبل وبيعمل وبيتدرب وبيجيب بيعمل النبل بتاعه، كان إسماعيل كان راميا وحفظ العرب يتعلموا الرمي. المهم، والحديث على فكرة في التاريخ عن سيدنا إسماعيل جميل، يعني كان مجاهدا، فدخل عليه واحتضنه وقال إن الله أمرني بأمر، أمرني أن أبني له بيتا، وأشار إلى أكنة مرتفعة، مكان كده، أو قيل في رواية رابية شيء مكان، يبقى فيه كان له موجود أثار، لكنه عايزين يرفعوا القواعد، يرفع للناس، يبقى في أصول موجودة يريد أن يرفعها ويؤكد عليها إبراهيم. ده المعنى اللي أنا عايز أوصله، أسقط الأول أجيب المعنى، المعنى وبعد كده أرجع للآيات. اللي أنا عايز أقوله في أصول قد تندثر مع الزمان، يبعث الله من يرفعها ويجددها للناس، وهذا طوبى له طوبى له طوبى له، لأن دي الأصول اللي بتعيد الناس الحق مرة أخرى بتندثر. ومن فقه المصلح أن يهتم بهذه الأصول ويرفعها عالية للناس، أولا تكون واضحة المعالم قبل ما الناس تنشغل بشيء آخر، يعني دي بتندثر مع الزمان. فهنا رفع القواعد التي قام به، يعني شوف ثغور إبراهيم، دي عايزة درس لوحده، الثغور التي وقف عليها إبراهيم والتي استعمل الله إبراهيم فيها، تطهير البيت وهنا رفع القواعد، اللي عايز يسير على درب ابراهيم يعمل كده، اللي عايز بقى تاخده المقام ابراهيم مصلى على المعنى الواسع يعمل كده. تطهير البيت، الدعوه للتوحيد، رفع القواعد، الاصول اللي بتندثر. حديث صحيح مسلم افتكرت دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجم لما اليهود خبوا التوراه حطوا ايدهم على المكان اللي فيه الرجم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارفع يدك هنا فيه الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم اجعلني اول من احيا امرك اذ اماتوه. في امور في الشريعه الناس بتموتها، ربنا ممكن يستعمل اناسا ربنا يجعلنا منهم يحيوا هذه الامور بعد ما اندثرت. رفع القواعد بعد ما اندثرت، مر عليها الزمن قرون، ويبعث الله ابراهيم ليرفع القواعد. وياتي قيل اتى من الشام وجي لابنه وقال ان الله امرني بامر، قال ابراهيم لاسماعيل، كلمه جميله قوي في البخاري، قال وتعينوني. الواحد بيحتاج حد يساعده في الدعوه الى الله، في رفع القواعد التي اندثرت، بدل ما نطعن في بعض، بدل ما انا احط حجر وانت تشيله، وتروح تحط الحجر وانا اشيله، وتروح وانا اقول لا انا لازم ابني، وتحط انت الحجر وانا اجي من وراك اكتب اسمي عليه اقول انا اللي وضعته واضحك عشان اخد انا اللي... يا الله. قال وتعينون، قال واعينك، الاصول اللي ما فيش فيها خلاف المفروض نجتمع عليها وندعو الناس اليها. قال وتعين، قال واعينك، وافق اسماعيل. لكن هنا معنى برضو بلاغي جميل، قالوا ايه؟ ربنا ما قالش واذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت، لان ابراهيم فاعل يرفع واسماعيل ايضا فاعل. طب ليه حصل انفصال بين الفاعلين مع انهم معطوفين على بعض وجه المفعول في النص؟ فقالوا ان قوه فعل ابراهيم لانه فاعل، قوه فعله لفعل الرفع اقوى من قوه فعل اسماعيل، فقالوا ان اسماعيل كان يعين، كان يناول الحجاره، أما إبراهيم هو اللي كان بيضع الحجارة. حتى في بعض الروايات فلما ضعف إبراهيم، حتى في بعض الروايات إنه كان بيطلب منه أشياء إسماعيل وكان يتأخر وعاتبه والده، والله أعلم بصحة هذا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهما السلام، مشهد مهيب، إعادة البناء بعد ما اندثر مرة أخرى، بناء التوحيد اللي هتجتمع. لما بتقعد تتفرج كده على القناة اللي بتجيب الحرم 24 ساعة وشايف ناس ألوف مؤلفة لا تتوقف وتتذكر هذا المشهد، تراب مندثر ومكان بسيط وبيرفع إبراهيم القواعد، شوف البداية وشوف الآن المشهد. وإذا يرفع في بذور، لذلك أنا بقول إيه، والله يعلم المفسد المصلح، وكنت بقول لكم وأما ما ينفع الناس فهو يمكث في الأرض. اللي بيقيم دعوات وينشغل بهذه الأصول لا يعنيه الآن إن دعوته عددها إيه، ولا هو منشغل بقيمة هذه الدعوة لأنها تبقى قرون وسنوات يقيها الله سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله. سورة الزخرف شكل كنت قرأت للشنقيطي ولا المين زمان، إن مين اللي جعلها، مين الفاعل جعلها كلمة باقية في عقله، هل إبراهيم ولا الله سبحانه وتعالى؟ منهم من جمع أن إبراهيم جعلها كلمة باقية بالدعاء والله جعلها كلمة باقية بالإجابة. فأنت عايز كلمتك تكون باقية في الناس، اجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، اعمل فيما ينفع الناس في دينهم، لا تلفتهم وتشغلهم بما لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شوف بقى الجملة اللي جت كأنها جملة حالية كده، شوف بيقولوا إيه، ماذا يفعلون، وهم يفعلون أعظم الأفعال بأمر من الله. مشهد مهيب، الواحد كان يتمنى أنه يساعد سيدنا إبراهيم في المشهد ده، وخايفين ربنا تقبل منا يا الله، يشغلهم القبول في هذا المشهد، واحنا نصور درس في بيوتنا ونعمل حاجات في التكييف وده وحاسين بالبلاء وحاسين ايه ان احنا عملنا لعينا. شوف ابراهيم ويخشى، قال ربنا تقبل منا انك انت السميع لاقوالنا العليم باحوالنا. الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم حال كل انسان، فينشغل كل انسان بتصفيه نيته لله سبحانه وتعالى ربنا. تاكيد يعني كيف نكون ائمه ونحن لا نطبق ما نقول؟ أريد أن أكون خالصا في قضية الإسلام، أنا أدعو الآن أن تبني بناء الإسلام للعالم، ربنا واجعلنا مسلمين لك خالصين في الإسلام، كمال الإسلام. زيك بعضهم استغرب اللفظة، طب هو طبعا مسلمين، فقالوا مسلمين بمعنى مخلصين، وكمال الإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى أو الاستمرار على ذلك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الانشغال أيضا بالأمم القادمة. ذريتنا إذا يعني ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل، أيوة هنا بدأت تظهر ذرية إسماعيل في السياق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم الالتفات مع بني إسرائيل، هم بيشعروا بانسحاب الاستخلاف ويوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذريتنا أمة، هتيجي أمة مسلمة وسميت سبحان الله بهذا الاسم مسلمة لك. طب طلبوا إيه؟ سيدنا إبراهيم ربنا استعمله في ظهور كتير منها، إن شيء اندثر ربنا عرفه مكانه وبين له كيف يفعل. وإبراهيم وهو يفعل ذلك الأمر كان مشغولا أن يتقبل الله منه وأن يغفر له تقصيره، فدعا هذه الدعوة، أرنا مناسكنا وتب علينا. الدعوة دي جميلة قوي، أن يبصرك الله بمراده، لأنك ممكن تبقاش عارف زمن الفتن والخلطة والدخن اللي احنا فيه، انت مش عارف ايه اللي يرضى ربنا، تتمنى ان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معاك، تتمنى تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تسأله اعمل ايه، مش عارف في زمن اجتماع الاهواء والاختلافات والتفرق، فانت عايز تشوف. فكما بصر الله ابراهيم بمكان البيت وبمناسك الحج، قال أرنا مناسكنا، ولما جه ينفذ خايف من التقصير فقال وتوب علينا، أن يبصرك وأن يغفر تقصيرك. دي من أجمل الدعوات، أرنا مناسكنا وتوب علينا، أن يبصرك بمراده. وطبعا المفروض أنت لما تبصر مراده تسير، لكنك يعني زي الخليفة الأول آدم قد تخطئ، وتوب علينا، أرنا مناسكنا وتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فقه الأدعية بقى الأول، بلدا آمنا، ربنا تقبل منا، اجعل منهم أمة مسلمة، اجعل فيهم الأمة المسلمة اللي جاية دي، يعني شوف هو سماهم المسلمين، هو هناك قيل الله، لكن نشوف برضو سيدنا إبراهيم قيل إبراهيم أمة مسلمة لك، وقال لنا مسيكنا وتوب علينا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعوة إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك في مسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم. هنا الرابط خلاص ارتبط، سيدنا إبراهيم إمام متفق عليه، أتم الكلمات، جعله الله إماما وبنى الكعبة، يرفع القواعد، مع إسماعيل دعا ذرية من ذرية إسماعيل أمة مسلمة منهم رسولا فيهم. هذا السياق وهذا اللي ظبطه. مشكلتكم في إيه بقى؟ إن النبي يروح للقبلة الكعبة، مشكلتكم فيه؟ ليه مش هتتبعوه عشان راح لقبلة الكعبة؟ ليه؟ ده السياق واضح، وثيقة تاريخية واضحة ثابتة. ربنا وابعث فيهم وفيهم تمكن وسطهم رسولا منهم يعلم احتياجهم ومنهم وبيتكلم بلسانهم، رسولا منهم. وظيفته ايه؟ شوف فقه ابراهيم وظيفته ايه، الكلمات اللي تلقاها، يتلو عليهم اياتك، يتلو يتلونه حق تلاوته بتوصل الهدى، لسه قايلينها من شويه، وسيدنا ابراهيم خد الكلمات تلقاها طبقها. يبقى اذا وظيفه الرسول ان هو لا يكون حاجزا بين الله وبين البشر، بالعكس الرسول يوصل كلام الله للبشر. هو كونوا ربانيين، كيف تكون الربانية؟ إن احنا نوصل كلام الرب للبشر، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم للرسول، هذه ربانية، هذه وظيفة الرسول الأولى التي بدأ بها بلا خلاف في كل هذه الآيات، يتلو عليهم آياته، بخلاف أحيانا يزكيهم قبل يعلمهم ولا يعلمهم بعد يزكيهم. وفي كل الآيات اللي جت في القرآن، مرتين في البقرة ومرة في آل عمران ومرة في الجمعة، في كل الأربع مرات المواطن اللي جت فيها مثل هذه الآية، البداية بتلاوة الآيات ثم التزكية ثم التعليم إلا في موطن واحد، وهو هذا الموطن، إن التزكية جاءت متأخرة. لكن الاتفاق في الأربع مواطن، آيتين البقرة وآية آل عمران وآية الجمعة، البداية بتلاوة الآيات. هنذكر الخلاف في موضوع التزكية دلوقتي. هذه الوظيفة الأولى، وظيفة تلاوة الآيات على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فقه الرجل اللي يقوم يخطب في الناس، من أنه يكون فقيه، أنه هو يقلل الكلمات ويطيل الصلاة، طول الخطبة، قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل، أن كلامه قليل والناس تسمع كلام ربنا كثير. المجتمع الفقيه الذي نصل به إلى درجة أن يحتاج إلى كلام قليل وأن يسمع إلى كلام الله كثيرا، ده لو إحنا عايزين نفقه المجتمع، نصل إلى هذه الدرجة قدر المستطاع، أن نربطهم أكثر بكلام الله سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ومنهم دي مهمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، هذه ليست تلاوة فقط، يعلمهم هذه الكلمات والحكمة، فقه هذه الكلمات، لذلك قالوا الحكمة فقه الكتاب أو السنة المكملة للكتاب ومبينة للكتاب، وقيل الفقه في الدين وعن مالك، وقيل السنة وغير ذلك. يعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فريد الأنصاري بيقول لما ليه في كل المرات جات يزكيهم في النص وهنا جات في الآخر، بيقول هنا والله أعلى وأعلم يعني، بيقول إشارة إلى أن معنى التزكية هنا مآل التعليم والتلاوة لابد أن يثمر التزكية، إن دي تلاوة وتعليم مثمر، هذه تلاوة وتعليم مثمر يؤدي إلى تزكية النفوس، والتزكية فيها النقاء. ورجعوا كلامه في مجالس القرآن حقيقة له كلام بديع يعني، بيقول التزكية يعتبر أنها غاية الدين والمقصد الجامع من تلاوة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة، وهي تربية النفس بما يجعلها تترقى في مدارج الإيمان وتتخلق بمقاماته. ثم ذكر الآيات، هو من الآيات اللي بيركز عليها فريد الأنصاري هذه الآيات، يتلو عليهم آياتك ويزكيه ويعلم الكتاب والحكمة، اللي موجودة في ثلاث مواطن، بقرة وآل عمران والجمعة. وإن كان بعضهم يعني بعض المعاصرين قرأت له قال إن ربنا لما قال نفس الوظائف الثلاث، وظائف النبوة إن صح التعبير لو سميناها وظائف النبوة، وظائف الرسول التي دعا بها إبراهيم، آية 129 هنا جت نفس هذه الوظائف ذكرها الله سبحانه وتعالى، ربنا بقى اللي ذكرها بنوع من أن ربنا بيمن علينا في آية 151، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا منهم دعوة إبراهيم، الاستجابة جت آية 151، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إيه وظيفته؟ يتلو عليكم آياتنا. هنا جت ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم، ده كأنها نوع أيضا من التعديل، تلاوة تزكية تعليم. أيا كان، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب إحنا بينا لكم أن سيدنا إبراهيم إمام، وأن الله الذي أمره ببناء الكعبة، وأنه إبراهيم هذا الإمام دعا بأن تكون ذرية مسلمة من ذرية إسماعيل، ودعا أن يخرج رسولا منهم يتلو عليهم الآيات، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ترغبون عن ملة إبراهيم؟ شوف هنا المحاصرة القرآنية لبني إسرائيل، مش ومن يرغب عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم الذي تنتسبون إليه. مش أنتوا بتقولوا أن أنتوا بتعظموا سيدنا إبراهيم أن هو إمام؟ طيب كيف ترغبون عن ملته؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هنا ملة إبراهيم معنى واسع بقى، الطريقة التي بناها سيدنا إبراهيم، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذا الطريق الذي سار عليه، لن يرغب عنه أي ينصرف هنا، يرغب فيه يتجه إلى حبا، يرغب عنه ينصرف عنه لا يريده سواء بغضا، في شيء نفسي بيصرفه عنه، لأن الرغبة فيها المعنى النفسي، فرغبة فيه نفسه تقوده إلى، يرغب عن نفسه تقوده عن، فما المانع النفسي من الانصراف عن ملة إبراهيم إلا السفاهة والجهل، إلا من سفه نفسه، قيل جهلها، قيل لم يعطيها حقها، بخسها حقها، يعني ضيع نفسه، يعني لقد غبن نفسه وضيع نفسه وجهل حق نفسه وقدرها، يعني ربنا ادك نفس قد ممكن تصل بها إلى أعلى عليين، ينزل بها والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وطبعا هنا لها إعرابات كتير يعني مفعول تمييز أيا كان، يعني سفه نفسه. خذوا بالكم لفظ السفاهة تكرر في السورة، أنؤمن كما آمن السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، وهنا إلا من سفه نفسه. أنؤمن كما آمن السفهاء، قال المنافقون لما رأوا تضحية وبذل المهاجرين والأنصار، قالوا هذا إيمان السفهاء، الإيمان اللي فيه تضحية وبذل ده إيمان السفهاء. المنافقين واليهود لما رأوا التخلي عن قبلة والتضحية باتجاه إلى قبلة تانية، حتى لو تتسبب الطاعة إنه يترك حتى الموروث طاعة لله سبحانه وتعالى، رأوا هذا سفاه، لا التمسك بالموروث أول. فالإيمان اللي فيه تضحية وبذل وترك الموروثات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، كانوا يرون ذلك سفاه، فيقول الله لهم هذا هو الإيمان وهذا فعل إبراهيم الإمام وهي ملة إبراهيم، فمن رغب عن ذلك فهو السفيه، ألا إنهم هم السفهاء، يعني ومن رغب عن ملة إبراهيم هي بالضبط زي ألا إنهم هم السفهاء، إلا من سفيه نفسه ضيعها. لماذا؟ لأن الله اصطفى إبراهيم في الدنيا والآخرة، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، اصطفاه الله في الدنيا وجعله إماما وهو في الآخرة من الصالحين أهل الصلاح وأهل الفردوس الأعلى، فكيف ترغبون عن ملته؟ وهذا الاصطفاء، هذا الاصطفاء في الدنيا لم يأتي هكذا، ولكن اصطفاء قيل، يعني ربط الآيات، قيل أن الله اصطفاه في الدنيا لأن الله قال له أسلم فأسلم، ولقد اصطفيناه في الدنيا، إن صح يعني الوصل كده، اصطفيناه في الدنيا إذ قال ربه أسلم، قال أسلم. لحظة الاصطفاء، أظن أنه كان في نقل لابن كثير، إن لحظة الاصطفاء إذ قال ربه أسلم، العامل في إذ دي اصطفيناه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم، أو دي حاجة تانية، يعني لحظة إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت. شوفوا الكلمة دي هي ما فقدها بنو إسرائيل، عشان أنا طولت عليكم النهاردة بقى، هي ما فقدها بنو إسرائيل، مش عارفين يقولوا أسلمت. ربنا يقول لهم أسلموا ليه وإزاي؟ طب ولا هيضيع مننا؟ طب وما نصبنا؟ طب لا خلي ادعو لنا ربك يخرج لنا من الأرض، طب اذهب أنت وربك فقاتلا، طب ادعو لنا ربك البقرة احنا مش عارفينها خليه يبين لنا ما هي. مفيش أسلم أسلمت، كل حاجة لازم جدال وتمرد وعند. زيك لما جاء أمر ظاهره الصعوبة على المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء وما أخفيت وما أعلنتم في آخر السورة، فترددوا، فقال الله سبحانه وتعالى أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل؟ لا، قلوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف. يبقى وده ختم السورة، ده لب السورة، إن فيه، ركزوا بقى معايا، من المعاني المحورية في السورة الأمور اللي هي الكلمات، الأمور القدرية والأمور الشرعية التي قد لا يفهم الإنسان المراد منها، يسلم لله سبحانه وتعالى ويقول أسلمت. لذلك من الكلمات المحورية في السورة قول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ده قول الملائكة، كان قولا فصلا إجابة على سؤال لهم، وهذا السؤال يدور مثله في كل قلب إنسان، ليه بيحصل كده؟ أتجعل فيها كده؟ تساؤلات قد تأتي في قلب الناس، خواطر تأتي في قلب الناس، فتكون الإجابة النهائية بعد التفصيل وبيان الحكمة إني أعلم ما لا تعلمون. خلاص، ده في الأحكام، هم سألوا على شيء قدري تجعل فيها يفسد فيها ويسفي قدما، فكانت الإجابة إني أعلم ما لا تعلمون. وفي الأمور الشرعية اللي هتجلنا في سورة البقرة تكرر قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جت مرتين مع القتال ومع الطلاق، تشريعات يعني قد تجد نفسها صعوبة في قبولها، جاءت فيها مع آيات في الطلاق وآيات في القتال والله يعلم إيه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وجاءت في آية المنة على المسلمين آية 150 اللي احنا لسه قايلينها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذن الله يعلم ما لا نعلم، فإذا ينبغي أن نسلم له. فلما قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، تمام الاستسلام في العبوديات المتنوعة المختلفة في كل الكلمات، أسلمت لرب العالمين. بنو إسرائيل عقليتهم تغيرت، ما عادوش عارفين يقبلوا، فكان لابد من استبدالهم. ذلك حذرنا الله من تغير عقولنا، لا تقولوا راعنا، أنا قلت الثلاثية دي أعدها لكم بسرعة الحلقة اللي فاتت، لا تقولوا راعنا ما ننسخ من آية أم تريدون أن تسألوا رسولكم، تنتقل إلينا الألفاظ، ينتقل إلينا التفكير، تنتقل إلينا طريقة الأسئلة. لا، تحذير من انتقال العقلية. وما تفعله الحداثة الآن في الإنسان هي بتعمل إيه؟ مش عايز أتكلم فما بحبش أستعمل مصطلحات، لكن خلينا ما تفعله الحداثة في الإنسان الآن هي بتغير طريقة عقله وتفكيره، فتغير طريقة تلقيه للآيات. يعني زي ما قلت كان في أحكام شرعية لقرون لا يجد المسلمون في صدورهم حرجا منها، لا يجد المسلمون في صدورهم أي حرج منها، ثم تيجي في آخر 100 سنة يجدون في صدورهم حرجا عظيما من بعض الأحكام الشرعية. ليه؟ العقلية تغيرت، الواقع تغير، فغير في نفوسهم وفي عقولهم. ما يفعله القرآن، وده أنا قلته في درس كامل اسمه إعادة الضبط، هو إعادة ضبط العقل والنفس لتلقي الأحكام الشرعية. سيرك مع آيات القرآن وتدبرك والتزامك بوردك القرآني هو بيعيد عقلك مرة أخرى مقابل ما يتفعله الحياة والواقع والناس والحداثة. القرآن بيعيد تشكيلك مرة أخرى على مراد الله سبحانه وتعالى، فبيسهل عليك تلقي الأحكام الشرعية. وعلى فكرة هو ده اللي بيعمله الجزء الأول من سورة البقرة. الأحكام الشرعية في سورة البقرة جاءت في الجزء الثاني. يعني أنا عايزك تتخيل كده، مسلمين أمنوا لمدة 13 سنة ورايحين المدينة منتظرين كتاب فيه أحكام تشريعية، أول ما ينزل سورة البقرة تنزل عليهم، بدل ما تنزل سورة البقرة بالأحكام التشريعية عشان ينفذ، لا ثانية واحدة، في جزء كامل ما فيش فيه أحكام تشريعية. ليه؟ هم منتظرين الأحكام التشريعية، أحكام القصاص والصيام والقتال، الأحكام بقى التشريعية، لا الأحكام التشريعية تؤجل، نؤصل الأصول أولا. لو تعاملتم مع الأحكام التشريعية التي ستأتي بعقلية بني إسرائيل فلا داعي لتلقيها، فستحرفون وتبدلون وتغيرون. فجاء هذا التأصيل لنستطيع أن نتلقى الأحكام التشريعية بالقبول، وبدأت بأهم حكم كان فيه يعني نوع من الشبهة، وهو تحويل القبلة. سيقول السفهاء الجزء الثاني بدأ تحويل القبلة، تمام؟ إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذه الوصية بالإسلام وتكرار لفظ أمة مسلمة جعلنا مسلمين وإحنا أمة الإسلام، كل ده له دلالة. وصى بهذه الكلمة إبراهيم وبنيه، وهنا يجي الربط ويعقوب، كلمة يعني تحس كلمة يعني بفوقتها، إسرائيل عليه بني إسرائيل، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. أيضا وصى بالإسلام للاستسلام لله أيا كانت الأوامر، فجاءكم رسول من بني إسماعيل اقبلوا. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب أيضا وصى يا بني بني إسرائيل إن الله اصطفى لكم الدين، أنتم أم الدين، ليه بدلتم؟ الكلمة دي كلمة مؤلمة قوي. لما نيجي تكلم المسلمين الوقت تقول لهم احنا ام الدين، ما ينفعش حضارتنا تقوم على الدنيا فقط، ده استبدال، ده أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، احنا ام حضارة تقوم على الدين مع الدنيا، ما ينفعش نتخلى عن ديننا، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، نحن قوم ابتعثنا الله، ده كان فهم المسلمين. فبيقولوا ان الله اصطفى لكم الدين، ليه غيرتوا يا بني اسرائيل؟ ليه غيرته؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاءكم رسول الإسلام. ليه رفضينه؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ قل أنتم هتغيروا وصية يعقوب زي ما عايزين تغيروا في التاريخ والكعبة ودعاء إبراهيم؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، شوف هنا بقى الآية العجيبة، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب انتوا زعلانين ليه؟ هي عيلة واحدة والأب والأولاد والأعمام وإسحاق وإسماعيل، وده من بني إسرائيل وده بني إسماعيل، فين المشكلة؟ يعني ليه الكبر وليه الحسد وليه البغض وليه العند؟ ليه رفضين الانتقال؟ مش انت هدفك توصل لربنا؟ طب ربنا بعت لك رسول، انت بتقترح على ربنا؟ يعني فعلا من الجهل ان ربنا جعل إمام اللي هو سيدنا إبراهيم، فانت تقول على فعله سفاهة. ذكر ربنا بيقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه، هو السفيه حقا من ترك الذي طبق مراد الله ثم اخترع دينا. المقترحون على أقدار الله وعلى تشريعات الله هم السفهاء، المقترح يعني معترض وعايز يغير يعني على أقدار الله وعلى تشريعات الله هم السفهاء أصلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طبعا أنا طولت وكان في حاجات عايز أقولها، كمل بقى المرة الجاية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المرة الجاية نشرح إن شاء الله إصرارهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى. ربنا بيقول لهم مسلمون وأسلمت أمة مسلمة وأسلمت لرب العالمين ووصى بها بالإسلام، وهم عايزين لا يهودا أو نصارى. نسأل الله السلام والعافية من هذا العند والكبر والحسد وهذه الأمراض التي قد تؤدي إلى نزع الاستخلاف والاستعمال والاصطفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في نصرة دينه وأن يوفقنا لفعل ما يحب ورضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.